أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدر. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا نسي في الصلاة سجدة واحدة. وقلنا إن المعروف والمشهور أنه تقضى هذه السجدة إذا لم يمكن تداركها في نفس الصلاة، فإن كان التذكر بعد الدخول في ركن بعده يمضي في صلاته ويقضي السجدة بعد الصلاة. هذا هو المعروف والمشهور بين الفقهاء، وقد دلت على ذلك عدة من الروايات صحيحة وموثقة، منها صحيحة إسماعيل بن جابر التي تقدمت وموثقة عمار، وهناك رواية لأبي بصير رواه الشيخ قدس الله نفسه، وفي سند هذه الرواية محمد بن أبي سنان. ولأجل ذلك قلنا إن الرواية غير صحيحة. فإن عبر عنها صاحب الحدائق بالصحيحة وقال وصحيحة أبي بصير، لكن الصحيح وما ذكره صاحب الحدائق قدس سره، فإن هذه الرواية يرويها صاحب الحدائق عن الشيخ الصدوق لا عن الشيخ الطوسي قدس سره. طريق الشيخ الطوسي فيه محمد بن سنان وهو ضعيف، فالرواية ضعيفة، ولكن طريق الصدوق إلى هذه الرواية طريق صحيح، فالرواية صحيحة. وصاحب الحدائق يذكرها عن الصدوق، يرويها عن الصدوق ابن بابوي، روى هذه الرواية بسند صحيح، والأمر كما ذكره قدس الله نفسه. إذن عدة من الروايات الصحيحة والموثقة دلت على ذلك، وبإزاء ذلك روايتان وهما أيضا صحيحتان دلتا على أن السجدة المنسية يؤتى بها قبل التسليم، يسجدها ثم يسلم، فيكون موقع التدارك هو قبل التسليم لا بعد التسليم. وهاتان روايتان أهداهما ما رواه أحمد بن محمد البرقي في المحاسن بسندين عن أبيه رفعه عن جعفر بن بشير، هذا طريق وهو مرفوع، وروى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير، هذا الطريق صحيح. قال سئل أحدهم عن رجل ذكر أنه لم يسجد في الركعتين الأولتين إلا سجدتان. العبارة لم يرد بها ما بل يعني لم يرد على طبق ما أريد، لا يريد السائل أنه لم يأتي إلا بسجدة واحدة، يعني الباقي ثلاث سجدات، نسي ثلاث سجدات، لا يريد ذلك كما يظهر من ذيل الرواية صريحا، بل يريد أنه لم يأتي إلا بسجدة واحدة فبقي له سجدة واحدة، وأتى في الركعة بسجدتين، ذكر أنه لم يسجد في الركعتين الأولتين إلا سجدة، يعني لم يأتي بسجدتين وقد أتى بسجدتين، وهو في التشهد الأول قال عليه السلام فليسجدها ثم لينهز، يأتي بهذه السجدة المنسية ثم يقوم. وإذا ذكره، محل الشاهد هذا، وإذا ذكره وهو في التشهد الثاني قبل أن يسلم فليسجدها ثم يسلم ثم يسجد سجدة السهو، السجدة المنسية، إذا ذكرها وهو في التشهد الثاني يأتي بها قبل أن يسلم فليسجدها ثم يسلم ثم يسجد سجدة السهو. الجملة الأولى يمكن حملها على أن السجدة المنسية إنما كانت من الركعة الثانية. قال أن رجل ذكر أنه لم يسجد في الركعتين الأولتين إلا سجدة، يعني بقي له سجدة واحدة، فليكن هذا من الركعة الثانية. فلذا قال عليه السلام فليسجدها ثم لينهض. و اما اذا ذکره و هو فی التشهد الثانی، یعنی ذکر المنسی و فرض ان المنسی السجدة الواحدة من الركعتين الاولتين، هذا المنسی اذا كان تذکره فی التشهد الثانی قبل ان يسلم فليسجدها، اي فليسجد هذه السجدة المنسية ثم يسلم ثم يسلم يسجد سجدة السهو. فهذه الرواية تدلنا على أن السجدة المنسية من الركعتين الأولتين هذه السجدة يؤتى بها قبل التسليم في الركعة الأخيرة. الرواية الثانية ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن ابن أبي يعفور أيضا الرواية سيئة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنه قد تركها، ليس مجرد الشك حتى لا يعتنى بالشك بعد الفراغ، إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنه تركها فليسجدها بعدما يقعد قبل أن يسلم. إذا أيقن أنه أتى بنسي سجدة فليسجدها بعدما يقعد، أي يقعد للتشهد قبل أن يسلم، وإن كان شاكيا فليسلم ثم يسجدها. هذه الرواية أيضا رواية صحيحة السند و به حسب الدلاله ظاهره، و ان السجده المنسیه انما یعطا بها قبل السلام. ولا يمكن حمل هذه الروايه على ان السجده المنسیه كانت من الركعه الاخيره الا محتمل ان يكون المراد اهمالي اذا نسي الرجل سجده وأيقن أنه قد تركها فليسجدها بعدما يقعد قبل أن يسلم. احتمل أن هذه السجدة لعلها كانت هي السجدة الأخيرة، والسجدة يعني من الركعة الأخيرة، إذن وظيفة المكلف أن يأتي بها بعد ذلك يسلم. هذا لا يمكن، لأن الظاهر من الرواية أن تذكر النسيان كان قبل القعود للتشهد، قبل أن يتشهد ويجلس للتشهد ذكر أنه نسي سجدة، ولذلك عبر بهذا التعبير إذا نسي رجل سجدة وأيقن أنه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد. فهذا قبل القعود لا محالة، تذكر قبل القعود، لكن أمر سلام الله عليه أن يسجدها بعد القعود قبل أن يسلم. فإذا كان التذكر قبل أن يقعد فلا محال أن المنسي إنما هو من الركعات السابقة لا من الركعات الأخيرة. فهذه السيئة والسيئة السابقة تدلان على أن محل تدارك هذه السجدة إنما هو قبل التسليم لا هو بعد التسليم. فالحاصل أن هاتين الصحيحتين قد دلتا على أن السجدة المنسية إنما يؤتى بها قبل التسليم. وقد مال المحقق الحمداني قدس الله نفسه إلى الجمع بين هاتين الصحيحتين وما تقدم من صحيحة إسماعيل بن جابر وصحيحة أبي بصير من مسلق عمار أن يجمع بين هاتين الطائفتين بالحمل على التخير باعتبار أن كل منهما ظاهر في الوجوب التعييني، نرفع اليد عن التعيين ونحمل على التخير. ولكن إعراض الأصحاب عن هاتين الصيحتين أوجب أن لا يلتزم بالتخير، بل يلتزم بتأخير السجدة عن الصلاة، فإن هاتين الصيحتين معرض عنهما ولم يعمل بهما الأصحاب. ما ذكره قدس الله نفسه لا يتم حتى ما قد نظر عن ذلك، يعني لا يمكن الحمل على التخير. وذلك للتعليل في صحيح ابن إسماعيل بن جابر، ففي هذه الصحيحة قال عليه السلام: فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمضي على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء. التعليل بأنها قضاء يعني فات محلها في الصلاة، وليس هذا داخلا في الصلاة، إنما هو أمر يؤتى به بعد الصلاة. مع هذا التعليل لا يمكن الجمع بالالتزام بالتخيير، بأن يقال إن المكلف مخير بين أن يأتي بهذه السجدة قبل أن يسلم وأن يأتي بها بعد أن يسلم. فالروايات متعارضة حينئذ، ولا شك في أن التقديم مع تلك الروايات التي دلت على الإتيان بها بعد الصلاة. وذلك أولا لعدم عامل بهذه الرواية بهاتين الصحيحتين فيما نعلم، لم يذهب أحد من فقهائنا بجواز الإتيان بالسجود المنسي قبل أن يسلم، فالروايات مخالف لعله للإجماع القطعي. وثانيا إن تلك الروايات موافقة لما دل على بطلان الصلاة بالزيادة، وهذه زيادة بالصلاة. لا يجوز الإتيان بالسجود زائد في غير محله لو كان هنا دليل دل على جواز ذلك لكان تخصيصا، ولكن فرضنا أن الصحيحتين لابتلائهما بالمعارض لم يمكن الأخذ بهما، إذن ما دل على أن الصلاة تبطل بزيادة سجدة متعمدا. ولا شك في أن السجدة في هذه الركعة ليست بجزء من الصلاة، فيها سجدتان وقد أتي بهما، فما دل من أن الزيادة مبتلة للصلاة زيادة السجود وغير السجود، تلك الروايات محكمة ولا يمكننا الخروج عن مفاد تلك الروايات إلا بما يدل على الجواز، وليس هنا ما يدل على الجواز إلا هاتين الصحيحتين والمبتلان بالمعارض، ومعارضهما صحيحة وموثقة ومستنبه بين الفقهاء. فالصحيح أن محل هذه السجدة المنفية إنما هو بعد الصلاة، بعد ما يسلم يسجد هذه السجدة السجدة المنفية فإنها قضاء. هذا تمام كلامنا في قضاء السجود. وأما الكلام في قضاء التشهد، التكلم في سجدتي السبع بعد ذلك. وأما الكلام في التشهد، أيضا المعروف أن التشهد إذا نسي في الصلاة بلا فرق بين التشهد الأول والتشهد الأخير، إذا نسي في الصلاة التشهد لابد من قضائه. وخالف هنا جماعة وقالوا إنه لا قضاء، وإنما يؤتى بسجدتي السهو والتشهد الذي في سجدتي السهو يجزي عن التشهد المنسي، لأن سجدتي السهو فيهما التشهد أيضا. ونسب عن الكاتب، نسب إلى الكاتب القول بالبطلان،
کأنه رأى أن التشهد ركن في الصلاة فإذا نسي التشهد ولم يمكن تداركه بل يحكم ببطلان الصلاة. وقد استدلنا على البطلان بما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن نسي الرجل التشهد في الصلاة فذكر أنه قال بسم الله فقط فقد جازت صلاته. يكتفى بسم الله فقط. وإن لم يذكر شيئا من التشهد حتى كلمة بسم الله أعاد الصلاة. أيضا رواه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن نحوه. الرواية من جهة السند تامة، رواية موثقة. بله رواية موثقة من جهة السند لا إشكال فيه، فأما من جهة الدلالة أيضا دلالتها واضحة. فقد دلت هذه الرواية على أن نسيان التشهد موجب للبطلان، فإذا قال شيئا من التشهد ولو كلمة بسم الله فقط، مقدمه بسم الله وبالله والأسماء والحسنى، خیلی خوب مقدمه. حالا ایشون هم چون در بودم من که نگفتم به من اشکال کنه. نه هیچ معلوم نمیشه اینجا نداره که مستحب گفت گفته این قال بسم الله نگفت مین هم نداره مین نه 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 به این لم یذکر شیئا من التشهد. بله فکیف من کان فهاد این روایه به حسب السند و به حسب الدلاله لا اشکال بیها. و روایتون اخرى رواه عبدالله بن جعفر عن عبدالله بن الحسن عن جده علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر سلام الله علیه ما قال سألته عن رجل ترک التشهد حتی سلم کیف اسنا، قال علیه السلام این ذکر قبل ان یسلم فليتشهد وعليه سجدة السهو. وإن ذكر أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله أو بسم الله أجزاه بصلاته. وإن لم يتكلم بقليل ولا بكثير حتى كلمة بسم الله أم لم يقول حتى يسلم أعاد الصلاة. أيضا هذه الرواية تدل على أن الناس للتشهد إذا لم يذكر ولو كلمة بسم الله أعاد الصلاة، وهذا مدرك ما نسب إلى الكاتب من القول بالبطلان. ولكن هاتين الروايتين، الرواية الثانية ضعيفة السند في نفسها من جهة عبد الله بن الحسن لم يوثق، والرواية الأولى وإن كانت موثقة إلا أن بإزاء ذلك روايات مستفيدة كثيرة سها دلت على أن الصلاة لا تبطل بنسيان التشهد، وأن المصلي يمضي في صلاته وعليه سجدة السهو بعد الصلاة أو مع القضاء على كلام نتكلم فيه. وأما البطلان فمفروع العدم. من جملة هذه الروايات حديث لا تعاد المعروف المشهور لا تعاد الصلاة إلا من خمس. في ذيل هذه الرواية ذيل لا تعاد قال وإنما التشهد السنة ولا ينقص السنة الفريضة. سرها سلام الله عليه لأن التشهد لا تعاد الصلاة منه، فإن التشهد سنة والسنة لا تنقص الفريضة. فالرماية يعني هذه الموثقة لمعارضتها مع الروايات المستفيدة الكثيرة على ما نبين وفيها السها غير قابلة للاعتماد عنها فتسقط لا محالة. إذن لا يحكم ببطلان الصلاة بلا أشكالين، يقع الكلام في أن القضاء واجب أو يكتفى بسجدة السهو فقط، ونتكلم فيه إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى وجوب قضاء التشهد المشهور والمعروف وجوب قضاء التشهد أيضاً، وأن القضاء يتقدم على سجدة السهو، بمعنى أنه بعد الفراغ من الصلاة يقضي التشهد، ثم بعد ذلك يسجد سجدة السهو. وقد استدل على ذلك، أي على وجوب القضاء، بعدة من الروايات. من جملة هذه الروايات صحيحة حكم ابن حكيم، روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن حكم بن حكيم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو شيء منها ثم يذكر فقال عليه السلام يقضي ذلك بعينه، فقلت أيعيد الصلاة؟ قال عليه السلام لا. دلت هذه الصحيحة على أن كل ما ترك في الصلاة نسيانا لا بد فيه من القضاء، من ركعة أو سجدة أو شيء آخر من أجزاء الصلاة. كل منسيين لا بد من أن يقضى، فالتشهد داخل في هذه الكبرى، فيجب قضاء التشهد بعد الصلاة. من جهة إطلاق الشيء أو الشيء منها عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشيء منها ثم يذكر، فقال عليه السلام يقضي ذلك بعينه. ولكن المناقشة في دلالة هذه الرواية لأنها واضحة، فإن الاستدلال على ذلك بهذه الرواية إنما هو استدلال بإطلاق كلمة الشيء، وأن كلمة الشيء الشيء من الصلاة، هذا الإطلاق يشمل التشهد، فيجب قضاء التشهد. وأما غير التشهد فلا نقول بوجوب القضاء فيه للإجماع القطعي ولبعض الروايات، إما أنه لا يجب على المكلف شيء أو يجب عليه سجدة السهو فقط في ترك بعض الأجزاء بعض الأمور. ولكن لا يمكن التمسك بالإطلاق في هذه الروايات، وذلك لأجل أن التمسك بالإطلاق ينافيه إطلاق آخر من الرواية، فإن الرواية مطلقة من جهة أن الإتيان بذلك إنما هو بعد الصلاة أو في أثناء الصلاة، يعني التدارك قابل محل التدارك باقٍ أو أن محل التدارك غير باقٍ. وكلمة يقضي غير ظاهرة في القضاء المصطلح، تقدم الكلام في هذا سابقا، وقلنا إن لفظ القضاء إنما هو اصطلاح جديد من الفقهاء، الإتيان بالشيء بعد خروج وقته، وإلا فالقضاء في لغة العرب بمعنى الإتيان. بله، فإذا قضيتم مناسككم كما في الآية المباركة يعني أتيتم بالمناسك، فهكذا استعمال القضاء في الإتيان بالشيء في محله كثير في الرواية وفي الآية، القضاء بمعنى الإتيان بالشيء، فالرواية مطلقة من هذه الجهة أنه يأتي بهذا المنسي ومحله باطل، او ان محله ليس بباق. بما انه ذكر في هذه الروايه الركعه في رجل نسي من ينسى من صلاته ركعه او سجدتان، المراد بالركعه كما ذكرنا سابقا هو الركوع، ركعه مصدره ركعه و ركوع كسجده سجود و سجده. معلوم ان الاتيان بالركوع بعد الصلاة لا يقضى، بل الصلاة باطلة كما تقدم الكلام فيه قريبا لحديث لا تعاد و غير حديث لا تعاد. اذا علم انه نسي ركوعا من صلاته فلا يقضى بعد الصلاة، فلا بد من احد التغييرين، اما نرفع اليد عن اطلاق الشيء او الشيء منها باعتبار انها مطلقة، يعني لا على ما يقولون لا بد من التقييد، التقييد بالتشهد. ولكن الاطلاق الثاني انه يقضي بمقتضى اطلاقه لا فرق بين التشهد وغير التشهد، اي جزء من اجزاء الصلاة اذا نسيه لا بد من الاتيان به بعينه، ولكن مقيدا بأن يكون المحل باقيا فيؤخذ بإطلاق الشيء ولا يقيد، ولكن يقيد بتقييد آخر وهو أن يكون التذكر في المحل. فالأمر دائر بين أهد التقييدين، والحاصل أنه لا يمكن الأخذ بإطلاق الرواية من كلتا الجهتين، بل لابد من التقييد، إما أن نقيد الشيء بالتشهد فقط و لا نلتزم بالقضاء في غير التشهد، فيراد بذلك بالرواية ما اذا تذكر بل ولم يكن المحل باقيا للتدارك، او نعكس فنقيد بان يكون محل التدارك باقيا فلا نقيد بالتشهد، بل اي شيء كان من اجزاء الصلاة اذا كان منسيا والمحل باقي يتدارك. إذن لا يمكن الاستدلال بالرواية للإجمال، و يؤيد الاحتمال الثاني يعني التقييد ببقاء المحل يؤيد ذكر الركعة بهذه الرواية، فإن الركوع بعد الصلاة لا يقضى يقينا بل يحكم ببطلان الصلاة، و هذا بخلاف ما إذا كان المحل باقيا، فإنه إذا كان الركوع منسيا والمحل باقين كما إذا لم يدخل في السجدة الثانية فتذكر أنه لم يركع يرجع فيتدارك الركوع المنسي، وهذا يؤكد أن يراد بالقضاء الإتيان ويبقى إطلاق الشيء على حاله، فالاستدلال بهذه الرواية لا يمكن. وملخص كلامنا أن الاستدلال بهذه الرواية مبني على أن يقيد هذه الرواية بما إذا لم يكن المحل باقيا، وهذا التقييد لا دليل عليه، فإذا يؤخذ بل يقيد بما إذا كان المحل باقيا، ويؤخذ بإطلاق كلمة الشيء التشهد وغير التشهد سواء، إذا نسي شيئا من أجزاء الصلاة ركوعا أو سجودا أو غير ذلك من الأجزاء وكان المحل باقيا لابد من الاتيان به، يؤتى به بعينه ويؤيد هذا، بل يؤكده الرواية الأخرى صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام: إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا او سجودا او تكبيرا ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سوا. عبر سلام الله عليه بفاصنع لا بقضاء، اذا نسيت شيئا ركوعا او سجودا او تكبيرا فاصنع الذي فاتك، الذي فاتك ولم تأتي به
ارجع فأتی به سوا فی جمیع ذلک سوا، فالاستدلال به هذه الروایه ساقطتون. و قد استدل به روایت اخرى و هی صحیح محمد بن مسلم. و الشیخ قدس الله نفسه به اسنادها عن الحسین بن سعید عن فضاله و صفوان جمیعا عن العلاء عن محمد و هو محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام. فی الرجل یفرغ من صلاته و قد نسی التشهد حتی ینصرف، فقال علیه السلام ان کان غریبا رجع الى مکانه فتشهد و الا طلب مکانا نظیفا فتشهد فیه. و قال علیه السلام انما التشهد سنة فی الصلاة. هذه السيئة دلتنا على أن التشهد إذا كان منسيا لابد من الإتيان به فيما بعد، إن كان للمكان قريبا رجع إلى ذلك المكان فيتداركه ويأتي به، وإذا لم يكن المكان قريبا وجد مكانا نزيفا فيتشهد فيه. استدلوا بهذه السيئة على وجوب قضاء التشهد، ولكن ناقش فيه صاحب الحدائق قدس الله نفسه وهو ممن ذهب إلى عدم وجوب القضاء، ممن ذهب إلى عدم وجوب القضاء فقد أوجب سجود السهو، وصاحب الحدائق قدس الله نفسه ناقش في هذه السيئة بأنه لا دلالة في ذلك في هذه السيئة، فإن المراد بالتشهد في هذه السيئة هو التشهد الأخير لا التشهد الأول. نسي التشهد الأخير ثم ذكره بعد السلام، فأمر سلام الله عليه بأنه يرجع إلى مكانه فيتشهد فيه يتم صلاته، باعتبار أن السلام وقع في غير محله، وإن لم يمكن الرجوع إلى ذلك المكان يتشهد في مكان آخر. فليس في هذا دلالة على أن التشهد مطلقا حتى إذا كان التشهد هو التشهد الأول، يعني إذا نسي التشهد الأول يجب قضاؤه بعد الصلاة، لا وجه لذلك، لا يستفاد هذا من الرواية. وقد اعترضه غير واحد منهم المحقق الهمداني قدس الله نفسه أنه لا موجب لتقييد هذه الرواية بالتشهد الأخير، بل مقتضى الإطلاق شموله للتشهد الأول أيضا، فالاستدلال بالرواية تامون. بل قال المحقق الهمداني قدس سره إن نسيان التشهد الأخير كل ما يتفق، فلو لم يكن هذا ظاهرا في التشهد الأول فلا أقل من شمول الإطلاق له. ولكن از ظاهر أن ما ذكره صاحب الحدائق قدس سره هو الصحيح، المراد بالتشهد في هذه السيئة هو التشهد الأخير لقوله حتى ينصرف. قال في الرجل عن أحدهما عليهم السلام، قال في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف، يعني لم يذكر حتى سلم. إذا كان المنسي هو التشهد الأول ما هو الفائدة في هذه الجملة حتى ينصرف؟ نفرض أنه ذكر وهو في الركوع، ذكر وهو في السجود، إذا تجاوز محل التشهد وهو الركعة الثانية أينما ذكر بعد ذلك، يعني بعد الركوع الثالث من الركعة الثالثة أينما ذكر حكم هذا الحكم التقييد بأنه نسي التشهد حتى ينصرف، هذا التقييد ظاهر في أن المراد التشهد الأخير، يعني لم يبق مجال للتشهد، فإن التشهد إنما هو قبل الانصراف بعد السجدتين وقبل السلام، ولكن هاجان نسي حتى سلم. فالتشهد ظاهر في التشهد الأخير ولا أقل من عدم شمول الإطلاق للتشهد الأول. إذن تكون هذه السيئة خارجة عن محل الكلام، بل السيئة واردة.
چه خصوصیتی داشت این تغییر؟ چه خصوصیتی؟ خب بله میپرسم، ما لغو کلمه لغویست، کلمه لغویست، احتمال اینکه لغو نگفته میدنم. اخوان خصوصیت داشتی، حتی این سر خصوصیت داشتی. نه حتی این سر بله غلط، بله غلط، غلط است. من سوال کلی میکنه، نه قضیه خارجیه. سائل محمد مسلم است، یه بچه این محمد مسلم. ولحاصل ان هذه الجمله اما ان تكون قرینه على التغییر بالتشهد الاخیر او انه يمكن ان تكون قرینه ولا اقل من الاجمال. دعوا انها مطلقه و شامله للتشهد الاول هذه دعوا لم تثبت. إذن يكون جواب الإمام عليه السلام على طبق القاعدة إذا ذكر بعد السلام ولم يأتي بمناف من ما ينافي الصلاة عمدا وسهوا كالاستدبار مثلا أو صدور الحدث يرجع إلى مكانه فيتم صلاته، إن لم يمكن وجد مكانا بل نزيفا فيتشهد فيه. فالاستدلال بهذه السيئة على لزوم قضاء التشهد الأول هذا الاستدلال لا يتم. وقد يستدل على ذلك بخبر علي بن أبي حمزة قال عليه السلام في هذه الرواية في نسيان التشهد الأول انه اذا ذكره قبل الركوع رجع و اتى به، و ان ذكر بعد الركوع الثالث قال عليه السلام بل يمضي في صلاته، و قال فاذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما اي سجدتي السه، ثم تشهد التشهد الذي فاتك. هذه الرماية استدل بها على وجوب قضاء السجدة باعتبار قوله عليه السلام ثم تشهد التشهد الذي فاتك بعد الاتيان بالسجدتين، ولكن للمناقشة في الاستدلال بهذه الرماية مجال واسع. أولا من جهة ضعف السند، فإن علي بن أبي حمزة على ما مر غير مرتين علي بن أبي حمزة البطائني بل ضعفه الشيخ وغير الشيخ ضعيف، وثانيا بحسب الدلالة وفي السند القاسم بن محمد وهو أيضا بل مجهول القاسم بن محمد الجوهري وغيره، ويكفي في ضعفه علي بن أبي حمزة. وأما من جهة الدلالة هذه الرواية ليست فيها دلالة على وجوب قضاء التشهد، بل الظاهر أن التشهد الذي يؤتى به في سجدتي السهو هذا التشهد بدل ذلك التشهد، ولذا قال عليه السلام تسجد سجدتين بلا ركوع ثم تشهد التشهد الذي فاتك، يعني بعد السجدتين. بله الذي فاتك بدل اون بله اون که مرگون عادی مردم که ماهانه یعنی بدل دیگه بله اون که نمیزد که عادی مردم که نمیزد ثم تشهد التشهد الذي فاتك فيكون هذا التشهد
الذي يؤتى به في سجدتي السهو حاجاب بدلا عن ذلك التشهد، مكان ذلك التشهد يكون حاجاب، ومما يؤكد هذا يؤكد ذلك أن القائلين بوجوب القضاء قالوا باللزوم تقديم القضاء على سجدتي السهو، وهو على القاعدة لو قلنا بالوجوب القضاء في شيئين لابدنا من أن يكون المقضي قبل الإتيان بسجدتي السهو، فإن المقضي جزء من الصلاة وسجدتي السهو لابدنا من الإتيان بهما بعد الصلاة، فالقضاء يتقدم على سجدتي السهو على ما قالوا يعني الملتزمون بوجوب القضاء في التشهد حاله حال قضاء السجده، اولا يؤتى بالجزء المنفي ثم بعد ذلك يؤتى بسجده السهو. هنا كيف يمكن ان يامر سلام الله عليه بان ياتي بسجدتين لا ركوع بل لهما يعني سجده السهو ثم يتشهد التشهد الذي فاتك، كيف يمكن أن يكون القضاء متأخرا عن سجدتي السهو وهو يكمهما يعني سجدتي السهو تكونان فاصلة بين القضاء وبين أصل الصلاة وهذا لم يلتزموا به؟ فهذه الرواية أيضا لا يمكننا الالتزام بها لأجل أهل وجوب سجدتي السهو. وهنا سهاه متعدده یعنی سهاه مستفیزه و غیر سهاه وردت فی هذا الموضوع بعینه فی من نسیه تشهد الاول فی الصلاة کل ذالک کل هذه السهاه و هی عدت سهاه کل هذه السهاه ذکر بل فی جواب هذا السؤال أنه إن ذكر ذلك قبل الدخول في الركوع وإمكان التدارك يأتي به وهو في الصلاة يرجع في التدارك وإلا فيسجد سجدتي السهو. هذه السهاه المستفيزة وغير السهاه أيضا كلها بل تدلنا على ذلك، من جملتها بعضها مثلا روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده يكشى بيقولك أنا الحسين بن سعيد أنا ابن أبي عمير أنا شعب بن سالف أنا سليمان بن خالد والرماية سيئة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين فقال عليه السلام إن ذكر قبل أن يركع فليجلس و این لم یذکر حتی یرکه فلیتم الصلاة حتی اذا فرغ فلیسلم ولیسجد سجدتی السهو. هذا المضمون ورد فی عدت سهاه سلیمان ابن خالد ابن ابی یعقوب الحسین ابن ابی العلا ابی بصیر الفضیل ابن یسار كلهم رووا هذه الرواية و غیر سها ایزن موجودون. المقصود انها دین رمایات مستفیزتون لو کان قضاء التشهد واجبن کما کان قضاء السجدت واجبن لماذا لم یذکر فی هذه رمایات التي سئل الامام علیه السلام فيها عن نسیان التشهد لم یذکر فی الجواب الا وجوب سجدت السهو. هذا ایزن یعید بأن القضاء غير واجب وإنما يكتفى بالتشهد في سجدتي السهو، تشهد سجدتي السهو يكون بدلا عن ذلك التشهد. فالظاهر أن ما قواه صاحب الحدائق وذهب إليه الصدوقان وغيرهما من عدم وجوب القضاء وجواز الاكتفاء بسجدتي السهو هذا هو الصحيح.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا نسي في الصلاة سجدة واحدة على التشهد. ذكرنا أن المعروف بينهم وجوب القضاء في كلا الموردين وكذلك سجدة السهو في كلا الموردين. أما بالنسبة إلى السجود فقد ذكرنا أنه لا إشكال في وجوب قضائها بعد الصلاة على ما دلت عليه السهاف وغير السهاف. وأما بالنسبة إلى التشهد فلم نجد دليلا صالحا للاستدلال به على وجوب قضاء التشهد، ولذلك كان وجوبه أي وجوب القضاء مبنيا على الاحتياط. وأما بالنسبة إلى سجدة السهو فقد دلت عدة من السهاف، وقد ذكرنا بعدها أمس دلت على وجوب سجدة السهو عند نسيان تشهد آخر محلش باقي صاف بما محلش باقي بله نقل اون نیست. و اما بالنسبت الى سجدت السهو فوجوب ذلك بالنسبت الى التشهد لا اشکال فيه، وقد دلت على ذلك عده من السهو منها صحيحة الفضيل بن يسار وقد تقدمت. و اما بالنسبة الى السجود ايضا لم نجد دليلا صالحا لوجوب سجدة السهو بالنسبة الى السجود، فان دليل ذلك اما مرسلة سفيان بن السمت ذكر في ذكر في هذه المرسلة انهم وتسجد سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة ترد عليك، مقتضى هذا العموم كل زيادة ونقيصة ترد عليك وجوب سجدته السهو عند نقصان السجود. ولكن هذه المرسلة غير صالحة للاستدلال بها لضعف السند بله وعدم الانجبار بعمل المشهور، لأن المشهور لم يلتزم بوجوب سجدته السهو لكل زيادة ونقيصة، وإنما خص وجوب سجود السهو في موارد خاصه. واما كل زياده ونقيصه ترد على المصلي في صلاته فلم يلتزم بالوجوب. فعلى تقدير القول بان الروايه الضعيفه تنجبر بعمل المشهور ليست هذه الروايه كذلك، اذن نحتاج الى دليل اخر غير هذا الدليل، وليس هنا دليل الا روايه جعفر بن بشير. و هذه الروايه من جهت السند و این کانت تامه كما ذكرناها، الا انه لا يمكن الاستدلال بها ایزن فانه و این ذکر فيها سجدت السهو، لكن جعل محل القضاء اي قضاء السجدت قبل السلام، فاذا سجد المسلی قبل السلام حين اذن يجب عليه سجدت السهو. وقد ذكرنا أن هذه الرواية معارضة بما دل على أن القضاء بعد الصلاة لا قبل الصلاة، فهذه الرواية متروكة، فإذا كانت متروكة من جهة المعارضة ولو في نفسها السند تام، إذا كانت متروكة من جهة المعارضة فلا يمكن الاستدلال بها على وجوب سجدة السهو عند نسيان السجود، بل وعدم الاتيان الا بسجدة واحدة. على انه لو تمامش نیست یک کانت میشه حکم واحد نه بل وجوب السجود سجده سهو بعد از اگه دو حکم هست یک حکم نقصان سجده سهو حکم نقصان سجده احکام مستقله نیست، حکم نقصان سجده است. از بگم سه حکم مستقل نیست، سه حکم نقصان سجده است. اگر نسیه سجده حکمش اینه. بله ولو فرضنا ان الروایت تامتون دلالتن الا حاضر تقدیر و ان الروایت
فی نفسها لا اشکال فیها حتی من جهت المعارضه، مع ذلك لا يمكن، يعني لا يصح القول بوجوب سجدتي السهو باعتبار ان روايه صحيحه قد دلت على عدم وجوب سجود السهو عند نسيان السجود. فغايته ان تكون هذه الروايه معارضه بتلك الروايه الداله على عدم وجوب سجود السهو فيتساقطان، فلا دليل على الوجوب اصاله البراءه عن وجوب سجدة السهو، فإن الوجوب يحتاج إلى دليلين. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير، ذكرنا أن هذه الرواية مذكورة بطريقين، طريق رواه الشيخ قدس الله نفسه وهو هذا الطريق والرواية ضعيفة باعتبار أن محمد بن سنان ضعيف، ولكن أين هذه الرواية رواها الصدوق قدس الله نفسه بسند صحيح، بل فلا أشكال في الرواية من جهة السند. قال سألته أما نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم، قال عليه السلام يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع، ما لم يلتبس بالركوع محل التدارك باقي فيركع، فإن كان قد ركع فليمز على صلاته ولا يعتد بنقصان سجدة واحدة، فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو. سجدة السهو غير واجبة هنا في نقصان التشهد، في نقصان السجود إذا ذكر أنه لم يأتي إلا بسجدة واحدة لا يجب عليه إلا القضاء، وأما سجدة السهو فليس بواجبين. إذن تلك الرواية تعارض بهذه الرواية، إما يتساقطان فيرجع إلى أصالة البراءة أو يجمع بينهما بالحمل على الاستحباب فيقال إن سجدة السهو لنقصان السجود أمر مستحب لا واجب، فكيف ما كان لم نجد دليلا يدل على وجوب سجدة السهو عند نقصان السجود، فإن هذه الصحيحة دالة على عدم الوجوب، فهو أيضا مبني على الاحتياط. النتيجة أن القضاء في التشهد مبني على الاحتياط وسجدة السهو في نقصان السجود مبني على الاحتياط، فالأهوات الجمع بين الأمرين، يعني القضاء وسجدة السهو في كلا الموردين، غاية الأمر في أحدهما ذم القضاء احتياط به التشهد، وفي الآخر ذم سجدة السهو احتياط و نقصان السجود. هذا تمام كلامنا في نقصان التشهد او سجدة واحدة من الصلاة. ذكر قدس الله نفسه ان غير الاركان، ذكر السجدة والقضاء في ضمن الكلام، ان غير الاركان اذا ترك منها شيء في الصلاة فان كان محل التدارك باقيا تداركه واتى به، وإن لم يكن المحل باقيا مزا في صلاته وحكم بصحة صلاته. غاية الأمر يجب سجدة السهو في بعض الموارد، يجب القضاء في بعض الموارد، حكم آخر، وإن لا فالصلاة صحيحة. ثم تعرض قدس الله نفسه لبيان بقاء المحل وعدم بقاء المحل، في أي مورد يكون المحل باقيا وفي أي مورد لا يكون المحل باقيا، بقاء المحل وعدمه يتحققان بأي شيء. فذكر هنا أمورا ثلاثة في عدم بقاء المحل. أحد هذه الأمور أن يدخل في الركن الذي بعد هذا الواجب، فإذا دخل في الركن فلا بقاء للمحل ولا يمكن التدارك، والوجه فيه ظاهر، فإنه إذا أراد أن يتدارك یعنی زلتزمنا به بقای جزئیه فرجع و تدارک کان حاضر رکن زایدن لا محاله، معناه ان حاضر رکن ساقتون الرکن الذي دخل فيه و زیادت الرکن مبتلتون للصلاة على ما تقدم، فلا يمكن تصحیح هذه الصلاة بالرجوع و التدارک فإنه يستلزم زيادة ما بقى، إذن يكون مشمولا لحديث لا تعاد فلا تجب إعادة هذه الصلاة. هذا باز. الأمر الثاني الذي هو ثالث في كلامه قدس الله نفسه أن يتذكر بعد السلام، كما إذا تذكر بعد السلام أنه لم يأتي بالسجدة الأخيرة من الصلاة او لم يأتي بالتشهد او لم يأتي بالصلوات مثلا، بقي شيء غير ركني فلم يأتي به، ولكن تذكره بعدما سلم وانصرف. هنا ايضا ذكر ان المحل غير باق، فان كان مما يقضى كالسجدة المنسية او التشهد يقضين ويسجد سجدة إساء، وإذا فرضنا أنه بلي ليس فيه قضاء أو ليس فيه سجدة إساء مثلا، كما إذا كان المنسي خصوص الصلوات مثلا، أما التشهد شهادتان فقد أتى بهما لا يجمع عليه شيء، يمزي بلي على ما هو، فإنه خرج من الصلاة بالتسليم و هذا التذكر لا يترتب عليه شيء. هذا تقدم الكلام فيه قريبا يعني قبل كم يوم، وقلنا إنه لا دليل على مخرجية السلام على الإطلاق، وإنما السلام مخرج في أحد موردين، أحدهما ما إذا وقع في محله والثاني ما إذا وقع عمديا كما إذا سلم في غير مورده، بل على ما ورد في بعض الروايات أنه أفسد ابن مسعود، وإن كانت الرواية ضعيفة أفسد ابن مسعود على القوم صلاتهم، ذكر في مقدمة التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وقد استدلنا على ذلك ببعض الروايات المتقدمة أنه إذا سلم في غير موضعه، كما أنه إذا سلم في الركعة الثانية باعتقاد أنها الركعة الرابعة ثم التفت يلغي هذا السلام ويتم صلاته. إذن لا يكون هذا من الخروج عن المحل، فعلى ما ذكرنا لابد من التدارك إذا تذكر بعد السلام وقبل صدور ما ينافي الصلاة عمدا وسهوا كالاستدبار أو الحدث، يرجع فيتلافى بل الناقص ثم يتم صلاته ويسلم، فيكون هذا السلام الذي أتى به أولا من السلام الزائد، ويجب سجدة السهو على ما نبين إن شاء الله. السلام من جملة الموارد التي يجب فيها سجود السهو. هذا المولد الثاني وهو المولد وهو الأمر الثالث في كلام المعتن قدس الله نفسه. وأما المولد الثالث الذي ذكره ثانيا وهو أن يخرج عن محل ذاك الشيء، عن المحل الذي عينه الشارع، أن يخرج عن ذلك المحل وإن لم يدخل في ركن آخر. في تطبيق هذا على موارده ذكر عدة من الأمثلة، منها ما إذا رفع رأسه من الركوع وتذكر أنه لم يأتي بالذكر الواجب، يعني سجد بلا ذكر السجدة الواحدة، هنا بين كان الرجوع وتدارك الذكر بسجدة أخرى أمر ممكن، ولا يلزم منه بطلان الصلاة لزيادة الركن، فإن السجدة الواحدة ليست بركنين ولكن لا يجب الرجوع لأن محل الذكر هو السجود وقد فرضنا أنه فرغ من السجود وجلس فمحل الذكر قد فات. من جملة الموارد هو هذا المورد الذي ذكره قدس الله نفسه. هذا المورد الأمر كما ذكره قدس سره إذا فرضنا أنه ترك شيئا من واجبات السجود من ذكر أو غير ذكر حتى فيما يكون سجودا كما إذا فرضنا أنه تذكر بعد رفع رأسه من السجود أنه لم يزع إبهامه على الأرض مثلا أو لم يزع بل يديه على الأرض نسيانا وغفلة أو لم يزع ركبتيه على الأرض مثلا نسيانا وغفلة في جميع ذلك لا حاجة إلى العادة فإن كل ذلك إنما يجب في السجود وقد فرضنا أنه فرغ من السجود ولا يمكن التدارك. الوجه فيما ذكره قدس الله نفسه أن الذي استفدناه من الروايات منها صحيحة حماد وغير صحيحة حماد أن الواجب في الصلاة بل الواجب في الصلاة سجدتان السجدة الأولى والسجدة الثانية ويجب في كل سجدة من هاتين السجدتين الذكر بل وبقية الأمور المعتبرة فيه من وضع الركبتين على الأرض من وضع اليدين على الأرض من عدم علو الموضع بالنسبة إلى بل بالنسبة إلى الرجلين فله بذلك مما اعتبر بل في الواجب في الصلاة. إذا فرضنا أن المكلف قد نقص شيئا من هذه الأمور ولكن لم يكن نقصه عمليا بل كان من جهة السهو والغفلة ففي مثل ذلك لا يمكن التدارك فإن الواجب إنما هو السجدتان السجدة الأولى والثانية فلو فرضنا أنه سجد سجدتان ورفع رأسه فالسجدة الأولى قد تحقق وإعادة المعدوم غير ممكنة كيف يمكن إعادة تلك السجدة حتى يأتي بالذكر فيها إذا أتى بسجدة أخرى فهذه سجدة ثانية وبعدها سجدة ثالثة الواجب والسجدتان فمورد الذكر إنما هو السجدة الأولى والسجدة الثانية وهذا غير ممكن فالتدارك لا يمكن إلا بإعادة الصلاة. إذا قلنا إن الذكر واجب على الإطلاق وجزء على الإطلاق حتى في فرض السهو والغفلة لا يمكن التدارك إلا بأن يعيد الصلاة ليأتي بالذكر في السجدة الأولى وفي السجدة الثانية معا. ولو فرضنا أنه نسي الذكر في السجدة الثانية ورفع رأسه لو سجد سجدة أخرى هذه سجدة ثالثة الذكر لا يجب في السجدة الثالثة وإنما يجب في السجدة الثانية فهذا أمر غير قابل للتدارك إلا بإعادة الصلاة وحديث لا تعاد ينفي وجوب الإعادة فبمقتضى حديث لا تعاد نحكم بعدم وجوب الإعادة وعدم لزوم تدارك السجدة وإن لم يدخل في ركن آخر. نعم إذا كان الشيء المنسي مما هو مقبما للسجود لا واجبا حال السجود و قیدن بله فی السلات و شرطن فی السلام بله و مقبب من السجود مثل السجود علی الارض للنواهی انه لا تسجد علی القیر بله و غیر القیر مما نهینا عن المعکول والملبوس مثلا لو فرضنا انه سجد سهوا علی ما لا یصح السجود علیه فلیست هذه سجدة اولا یعنی لیست سجدة مأمورا بها شرعا ولذلک التزمنا فی السابق بلزوم العاده لا بأسوی و اما فی ما لم یکن للشیء دخل فی تحقق سجود الشرعی از سجود تحققه از سجود وضع الجبهت علی الارض لو فرضنا انه وضع جبهته علی الارض و سجود الشرعی قد تحقق و انما الناقص امر آخر من معتب رحال سجود من الطمأنینة و الذکر بله و وضع رکبتین علی الارض و غیر ذلک کل ما فرض من هذا القبیل فقد جاز محله لا یمکن التدارک الا بعادت الصلاه فلا يعتبر في هذه الموارد الدخول في ركن بعد هذا الركن بعد هذا بل حتى اذا لم يدخل في ركن وتذكر لا يجب عادته من جهه شمول حديث لا تعاد والعبره بشمول هذا الحديث اذا شمل اي مورد لزم من التدارك اعاده السلام یعنی لا یمکن التدارک الا بعادت الصلاة لا یجب عادت الصلاة یکتفا بما اتا به فتطبیق هذه الکبرا علی السجود تطبیق فی محله و اما الرکوع فواضح لو فرضنا انه نسی الذکر فی الرکوع و بعد ما قام من الرکوع تذکر هذا رکن یوجب زیادت الرکن و اما فی السجود فوجهه ما ذکرنا ان الواجب هو الاتیان بالذکر فی السجدة الاولى و فی السجدة الثانية فقط لا فی سجدة ثالثة و فی سجدة رابعة مثلا او خامسة کل ذلك لم يكن و هذا غیر قابل للتدارک فان عادة المعدوم غیر ممکنه فلا يمكن التدارك الا بالعاده والعاده غير واجبه ونتكلم في بقيه السوريات التي ذكرها قدس الله نفسه لهذه الكبرى يا الله
اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر قدس الله نفسه أن غير الأركان من الصلاة إذا نسي شيئا منها وتذكر بعد تجاوز المحل يمضي في صلاته ولا شيء عليه إلا سجدة السهو وأما إذا كان قبل تجاوز المحل فلا بد من التدارك ثم ذكر الميزان في تجاوز المحل بعدمه فذكر أمورا ثلاثة في تجاوز المحل أحدها أن يدخل في ركن بعد هذا الشيء وهذا مما لا إشكال فيه سواء كان المنسي جزءا من الأجزاء أو شرطا لجزئين فإذا فرضنا أنه دخل في ركن بعده لا يمكن التدارك إلا بعادة الصلاة وحديث لا تعاد حاكم على أدلة الجزئية والشرطية المورد الثاني ما إذا تذكر بعد السلام فإذا تذكر نسيان تشهد أو نسيان سجدة واحدة أو نسيان شرط من شرائط التشهد أو السجود لا شيء عليه إلا سجدة السهو هذا تقدم الكلام فيه وقلنا إنه لا يتحقق التجاوز بالسلام فإن السلام حين إذن وقع في غير محله ولا بد من الرجوع وتدارك المنسي إن أمكان ثم السلام بعد ذلك. الأمر الثالث الذي ذكره قدس الله نفسه أن يكون للشيء لما هو جزء أو شرط أن يكون لهم محل خاص وقد تجاوز المكلف ذلك المحل، حينئذ لا يمكن التدارك لأن ذلك المحل قد مضى وتجاوز المسلعان، ففي مثل ذلك إذن يمزي في صلاة. هذا الأمر الثالث بحسب الكبرى لا أشكال فيه، إنما الكلام في تطبيقه على موارده. إذا فرضنا أنه نسي ذكر السجود مثلا أو نسي شيئا آخر واجبا في السجود كوزع المساجد السبعة غير وزع الجبهة، المساجد الستة على الأرض في الصلاة، فهذه الأمور واجبة حال كون المكلف ساجدا أي مازعا جبهته على الأرض، فإن حقيقة السجود إنما هو وزع الجبهة على الأرض، وبقية الأمور واجبة حال السجدة، فإذا رفع رأسه من السجود وتذكر أنه نسي الذكر أو نسي وزع يديه أو ركبتيه أو إبهاميه على الأرض بقي شيء من ذلك، ففي مثل ذلك لا يجب الرجوع لتدارك المنسي، وذلك لما استفدناه من الروايات من أن هذه الأمور إنما يجب في السجدة الأولى وفي السجدة الثانية لا في كل سجدة في كل ما هو مسمى بالسجدة، وبما أن إعادة المعدوم لا يمكن فلا بد حينئذ في التدارك من الإتيان بثلاث سجدات والإتيان بالذكر في السجدة الثالثة أيضا أو وزع اليدين في السجدة الثالثة أيضا، وهذا لا دليل له. الدليل إنما دل على وجوب هذه الأمور باعتبارها في السجدة الأولى بهذا العنوان بعنوان الأولية وفي السجدة الثانية، وهذا غير قابل للتدارك فقد مضى محله، حينئذ لا يمكن الرجوع للتدارك ولو فرضنا أنه لم يدخل في ركن بعد ذلك، فقد تجاوز المحل ويمضي في صلاته. بالنسبة إلى هذا صحيح ما ذكره قدس الله نفسه بالنسبة إلى ذكر السجود أو وزع شيء مما يجب السجود عليه كاليدين والركبتين والإبهامين، هذا صحيح لو تذكر نسيانه بعد رفع الرأس من السجود حتى قبل الدخول في السجدة الثانية مزى محل هذه الأمور، فلا يمكن التدارك إلا بإعادة الصلاة، وحديث لا تعاد حاكم على أدلة الأجزاء والشرائط. وأما ما ذكره مقدس الله نفسه من أنه إذا نسي الطمأنينة في القراءة أو نسي القيام حال القراءة، والقيام شرط في القراءة، كذلك الطمأنينة شرط في القراءة، أو ذكر واجب من الأذكار الواجبة، أو الطمأنينة حال التشهد مثلا، أو الجلوس حال التشهد و غير ذلك من الأمور، احتمل قدس الله نفسه بل مال إليه أن يكون هذا من تجاوز المحل، فإن القيام شرط في القراءة، الطمأنينة شرط في القراءة، كذلك في التشهد، كذلك في الذكر الواجب. فلو فرضنا أنه تذكر ذلك
حتی قبل رفع رأسه من السجود مثلا او من الرکوع تذکر انه لم یکن مطمئنا حال الزیت او تشهد و بعد الفراغ من التشهد و قبل القیام تذکر انه لم یکن مطمئنا حال التشهد او لم یکن جالسا و کذالک فی القراءه قبل ان یدخل فی الرکوع تذکر انه لم یکن قائما حال القراءه او لم یکن مطمئنا حال القراءه. جمیع هذه الفروع ذکرها قدس الله نفسه متفرقه فی کلامه فی هذه الموارد یمکن الالتزام بعدم لزوم التدارک فان هذه الامور انما كانت معتبره فی القراءه والذکر والتشهد وقد مزت القراءه المعدومه لا يمكن القيام فيها بعد ذلك فقرأ وهو غير قائم. نعم لو فرضنا ان القيام واجب مستقل في الصلاه لا انه معتبر حال القراءه يعني شرطا في مثل ذلك لا بد من الرجوع والتدارك باعتبار ان هذا الجزء قد بقي ولم يأتي به المكلف و يمكن التدارك ولو بإعادة القراءة قبل أن يدخل في الركوع. تقدم الكلام في هذا في بحث القراءة مفصلا وقلنا إن هذا لا يمكن المسير إليه وذلك فإن أجزاء الصلاة ارتباطية. لو فرضنا أن القيام جزء مستقل و غیر معتبر فی القراءه به اعتبار جزئیته الا ان القیام الواجب فی الصلاه و القیام حال القراءه لا القیام علی الاطلاق غایت الامر یختلف فی الاعتبار انه اعتبر القیام شرطا للقراءه حال الصلاه او اعتبر القراءه جزءا و القیام جزء آخر شرطن فی القراءه و کذالک التمانینه مثلا و این کان جزئیت التمانینه فی نفسها بعیدتون کیف ما کان بما ان الاجزاء مربوطتون بعضها ببعضین فالقراءه الواجبه هی القراءه التي تكون حال القیام كما ان القيام الواجب هو القيام الذي يكون حال القراءه وبما ان المامور به هو الطبيعي لا الفرد الاول او الفرد الثاني مثل السجده لم يقيد بالاوليه والثانويه المامور به الاتيان بقراءه في الصلاه حال القيام والاتيان بقيام في الصلاه حال القراءه كل منهما مربوط بالآخر والمفروض أن هذا لم يمزم محله ولم يتجاوز المكلف عن الذي أتى به لم يكن مأمورا به لأن القراءة التي وقعت بغير قيام ليس هذا جزءا من الصلاة فإنه ارتباطي بل الجزء القراءة المقارنة للقيام والقيام المقارن للقراءة فكل منهما مقيد بالآخر كما أنهما مقيدان بسائر الأجزاء والشرائط ففي مثل ذلك كيف يمكن الالتزام بتجاوز المحل وأنه لا يمكن التدارك إلا بإعادة الصلاة يمكن التدارك من دون إعادة الصلاة يرجع فيقرأ ثانيا حال القيام فقد أتى بالقراءة المأمور بها وبالقيام المأمور به وكذلك الحال في بقية ما ذكره. فلو فرضنا أنه نسي التمأنين حال التشهد وتذكر ذلك بعد القيام أو قبل القيام حتى بعد القيام إذا نسي الواجب هو التشهد حال التمأنين او الذکر و حال التمانینه به رکوع او سجود و هاجا امرون قابل للتدارك من دون إعادة الصلاة الواجب هو الطبيعي، فإذا كان هذا قابلا للتدارك من دون حاجة إلى إعادة الصلاة يجب إعادة المنسي. ففي جميع هذه الموارد لا يمكن الالتزام بتجاوز المحل ما لم يدخل في ركن آخر أو في مثل الركوع، إذا رفع رأسه عن الركوع لا يمكن التدارك حينئذ. لو فرضنا أنه نسي الطمأنينة في الذكر وبعد رفع الرأس من الركوع التفت إلى ذلك، كما أنه إذا كان ناسيا لنفس الذكر لا يمكن التدارك إلا بإعادة الصلاة، كذلك إذا كان ناسيا لوصفه وخصوصيته وهو الطمأنينة. فجملة من الفروع التي ذكرها قدس الله نفسه مبنية على هذا الأساس باعتبار أن له محل خاص لقد تجاوزه المكلف ولا يمكن المساعدة عليه. وإذا فرضنا أنه نسي الانتساب بعد الركوع والتفت إلى ذلك بعد الدخول في السجدة الثانية، ذكر قدس الله نفسه أنه لا يعتني بذلك، والأمر واضح فإنه لا يمكن تداركه باعتبار أنه دخل في ركن بعده، فلا يمكن التدارك إلا بإعادة الصلاة. وأما إذا تذكره قبل ذلك بعد دخوله في السجدة الأولى فضلا، أما إذا لم يدخل في السجدة الأولى أيضا حينما هوى إلى السجود قبل أن يزع جبهته على الأرض تذكر أنه لم ينتسب بعد القيام، حكم قدس الله نفسه بوجوب الرجوع وتدارك هذا المنسي، فإنه لم يتجاوز المحل بل بالملاك الذي ذكرناه فهو قابل للتدارك. ولكن الظاهر أن هذا من تجاوز المحل ولا يمكن التدارك إلا بإعادة الصلاة. والوجه في ذلك أن الانتصاب بعد الركوع إذا كان جزءا من أجزاء الصلاة بهذا العنوان، بعنوان الانتصاب وبعنوان القيام بعد الركوع كما هو كذلك في الانتصاب والجلوس بعد السجدة الأولى وقبل السجدة الثانية، يعني بين السجدتين، إذا كان هذا واجبا بهذا العنوان أي بعنوان القيام والانتصاب فالأمر كان كما ذكره قدس الله نفسه، إذا دخل في السجدة الثانية مزى محله وتجاوز، ولا يمكن التدارك إلا بإعادة الصلاة. وأما إذا كان قبله فلا بد من التدارك والرجوع، فيرجع وينتسب قائما ثم بعد ذلك يسجد حتى إذا أتى بسجدة واحدة أيضا لا يزر ذلك، فإن زيادة السجدة الواحدة لا تزر بالصلاة. ولكن الواقع ليس كذلك، ليس الانتصاب بعد الركوع والقيام بعد الركوع واجبا من واجبات الصلاة، يعني يعتبر جزءا، وإنما المعتبر هو رفع الرأس من الركوع، أن يقوم من ركوعه، أن يكون القيام عن ركوعين، هذا هو المأخذ في الروايات وفي الأدلة، رفع الرأس من الركوع. ومن هنا لو فرضنا أن المصلي متعمدا لم يرفع رأسه من الركوع، جلس ثم قام من ركوعه هوى إلى الأرض فجلس ولو لغاية أخرى لا لعلمان الصلاة حتى يكون الجلوس جلوسا زائدا ومبتلا للصلاة، لأجل أن يرفع شيئا من الأرض مثلا أو يزع شيئا على الأرض، وهذا في نفسه غير مبتل للصلاة. لأنه ليس بزيادة في الصلاة، لم يأتي به بعنوان الصلاة، وبعد ذلك قام لا يصح صلاته، لا يحكم بصحة الصلاة، لأن هذا القيام ليس قياما عن ركوع، أي ليس مبدأه هو رفع الرأس عن الركوع. القيام المعتبر في الصلاة إنما هو هذا القيام، بأن يرفع رأسه عن الركوع حتى ينتصب قائما، يعني كما أنه أوجد الركوع متقبزا من القيام، كذلك يرجعه إلى الأول، يقوم بمثل ما نهز، بمثل ما ركع، وهذا لم يتعقى وغير قابل للتدارك، إلا أن يركع ثانيا فيقوم من ركوعه ففيه زيادة الركوع. فعلى هذا الأساس لو كان المنزي هو نفس الانتصاب فضلا عن الطمأنينة حال الانتصاب، هذا غير قابل للتدارك بالخروج عن حد الركوع. ولو فرضنا أنه لم يسجد ولم يزع جبهته على الأرض حتى في السجدة الأولى، فليس اعتبار القيام جزءا بعنوانه مثل الجلوس بين السجدتين، يعني بعد السجدة الأولى، ليس هذا بهذا العنوان واجبا ليقال إنه قابل للتدارك بأن يقوم ثم يسجد. هذا القيام ليس قياما عن ركوعين، بل هو قياما عن جلوس، وهذا غير مأمور به. فالظاهر أن هذا من تجاوز المحل، وفي مثل ذلك لا يمكن الحكم بجواز الرجوع، يعني بلزوم الرجوع فيما إذا دخل في السجدة الأولى. نعم قبل السجدة الأولى إذا قام رجاء لا بأس به بعنوان الاحتياط والرجاء، وأما بعد الدخول في السجدة الأولى فهذا غير جائز. ولو فرضنا أنه نسي الجلوس بعد السجدة الأولى حتى دخل في السجدة الثانية، في مثل ذلك بله الأمر كما ذكره، يعني لابد من الرجوع، لأن هذا الجلوس واجب قبل السجدة الثانية وبعد لم يدخل في ركن آخر، يمكن أن يرجع، لم يكن هنا هذا العنوان أن يكون الجلوس جلوسا عن سجودين، فهذا قابل للتدارك ويرجع ويتدارك الصلاة، فلا يقاس هذا بالقيام بعد الركوع. ليس القيام بعد الركوع بهذا العنوان واجبا حتى يقال إنه يتمكن من القيام بعد الركوع، بل قيام عن الركوع، ومبدأه يكون هو الركوع، وهذا غير قابل للتدارك. فهذا أيضا لا يمكن الالتزام به. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد جميع ذلك، تكرر في كلامه نسيان الطمأنينة في التشهد ونسيان نفس التشهد، نسيان نفس السجود، هذا كله تكرار لما تقدم. ذكر قدس الله نفسه بعد هذه الأمور ما إذا نسي الجهر والإخفاض، وبعد الفراغ من القراءة أو الذكر الواجب التفت أنه ترك الجهر أو ترك الإخفاض الواجب في قراءة أو ذكر. هنا حكم قدس الله نفسه بصحة الصلاة واحتاط بالإعادة أيضا، أنه يعيد بعد ذلك، يعني يمضي في صلاته، احتاط بالرجوع والتدارك فيما إذا لم يتجاوز المحل. إذا فرضنا أنه صلى صلاة المغرب مثلا حينما كان يصلي قبل أن يدخل في الركوع التفت أنه قرأ إخفاتا، والواجب هو الجهر، یمزی فی صلاته ولا شیء علیه و این کان الاهوت الرجوع و القراءت جهرن لا نعرف وجها صحیحا لهذا الاحتیاط. خب مجرد احتمال ان یکون لعل فی الواقع کذلک و ان الروایت الصحیحه الوارده فی الاستضاء به لعل هذه الروایه لم تصدر منهم سلام الله علیهم مطلب اذا احتمل هذا. و اما به حسب المیزان لا وجه للاحتیاط و ذلک فان الجهر و الاخفات غیر معتبرین فی الصلاه الا مع العمد والعلم اخذ العلم والعمد في موضوعهما اذا كان العلم والعمد اخذ في موضوعهما في موضوع الوجوب كما دلت عليه صحيحة زرارة صريحا من اجهر في موضع الاخفات او اخفت في موضع الجهر متعمدا فقد نقض صلاته. و اما اذا کان ناسیا او جاهلا بله او لا یدری هم لعله موجود فی الروایه فلا شیء علیه. الصحیحه دلت علی ان المقتضی قاصر شرطیت الجهر والاخفات لیست بشرطیت واقعیه و انما هی شرطیت حال الذکر و حال العلم فاذا فرضنا انه کان ناسیا فما هو الموجب للعاده يحتاس بالعاده بعد تماميه القراءه او اثناء القراءه مثلا التفت اثناء القراءه انه اجهر فيما ينبغي الاخفات فيه او اخفت فيما ينبغي الاجهار فيه في كلا الموردين يحكم بصحه الصلاه وصحه القراءه و الاحتیاط الاستحبابی یعنی یعطی به رجاعا و به احتمال انه لعل فی الواقع لیس کذلك امرون و الا فلا حاجت الى هذا الاحتیاط. ثم انا لم نفهم اعتبار یعنی لم نذکر مولدا لاعتبار الجهر و الاخفات فی الاذکار ذکر قدس الله نفسه انه لو نسی الجهر و الاخفات فی القراءة و الذکر تسبیحات اربعه همیشه اون داخل در قرائت است بله اون ذکر نیست اون ایمان تست خیلی اون نه ذکر تعبیر نمیشه اون تسبیحات قرائت است خیلی خوب حرفی نداریم ازا کان المراد به و تسبیحات و رکعات اخیر صحیح است این به منزلت القرائت است الواجب فی الرکعتین الاخیرتین او الرکعت الثالثه ایزن القراءه ولیکن یجز تسبیح تخییر بین همو فلی کلام سیر لیلا فذکر آخر یکون فی الصلاة یعتبر فیه الجهر او یعتبر فیه الاخفات بله و ینسى المکلف یجهر فی موضع الاخفات او یخفت لا موضوع علیه بله توضیح خوبی المراد بالذکر بله المراد بالذکر مثلا یکون المراد التسبیح به رکعتین الاخیرتین مطلبی است و الا خلاف ظاهر عبارت هذا تمام کلامنا بله فی ما یرجع الى الاخلال یعنی فی الخلال الراجعت الى الارکان او الى غیر الارکان بله وقد تمت بحمد الله تبارک تعالی و یقع الکلام فی الشک و فی احکام شکوف بعد تعطیل ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم الکلام فی احکام الشک ذکر قدس الله نفسه ان الشک قد یتعلق به اصل الصلاة فیشک المسلی فی انه صلا او لم یصلی وقد يتعلق بركعات الصلاة فلا يدري أنه صلى ركعتين أو ثلاث مثلا أو أقل أو أكثر وقد يتعلق بأجزاء الصلاة غير الركعات كما جاء شك في أنه ركع أم لم يركع. الكلام فعلا في الشك في نفس الصلاة
فیشک انه صلا او لم یصلی. قد یفرض هذا الشک فی الوقت و قد یفرض فی خارج الوقت، فاذا فرضنا انه شک خارج الوقت یحکم بعدم وجوب القضاء و یبنا علی الاتیان بالصلاة لانه قد دخل حائل، و ایزا شک فی الصلاة و الوقت و بعد و باقی و یمکن الاتیان بها الصلاة وقتها، فهین ازین یجب الاتیان بها و ذالک لقاعدت الاشتغال او للاستصحاب على ما تقدم في بحث الوصول، وذكرنا انه لا مانع من جريان الاستصحاب في امثال المقام، فلا تصل النوبة الى قاعدة الاشتغال، بل يكون الاستصحاب حاكما على قاعدة الاشتغال ومحرزا لعدم الاتيان بالصلاة، فيشك في انه صلى او لم يصلي يبني على عدم الاتيان بالصلاة، فيجب عليه الاتيان بالصلاة بعد ذلك بعد فرض الشك. يدل على كلا الحكمين الصحيحة الواردة في المقام مضافا إلى أنه مقتضى القاعدة. أما بالنسبة إلى الشك في الوقت فلما ذكرناه من جريان الاستصحاب، وعلى تقدير الإغماض عن جريان الاستصحاب فقاعدة الاشتغال، لأن التكليف محرز فلا بد من إحراز الخروج عن عهدة التكليف الثابت. وأما بالنسبة إلى خارج الوقت فلأن القضاء بأمر جديد، الأمر الأول قد سقط يقينا إما بالإتيان أو بخروج الوقت، والأمر الجديد مشكوك فيه، واستصحاب عدم الاتيان في الصلاة بالوقت مثبت لأن القضاء غير مترتب على عنوان عدم الاتيان، بل مترتب على عنوان الفوت، وعنوان الفوت لا يثبت بعد استصحاب عدم الاتيان، فمقتضى القاعدة عدم وجوب القضاء خارج الوقت لأصالة البراءة، فإن الشك شك في التكليف وهو مولد للبراءة. هذا بالنسبة إلى ما تقتضيه القاعدة. والنص أيضا وارد في المقام مع قتل مثلا القاعدة، النص قد دل على كلا الحكمين وهي الصحيحة الواردة في المقام. روى محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة والفزيل عن أبي جعفر عليه السلام قال: متى استيقنت أو شككت في وقت فريزتين أنك لم تصلها، أو في وقت فوتها أنك لم تصلها، صليتها في آخر الوقت أو في أثناء الوقت، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت، فإن شككت بعد ما خرج وقت كذا اللبس وقد دخل حائلون فلا عادة عليك من ذلك حتى تستيقن. في خارج الوقت بمجرد الشك لا يجب الاتيان، بل لا بد من اليقين، بل حتى خرج وقت الفوت. وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت يعني آخر الصلاة وقد دخل حائلون فلا عادة عليك من شك حتى تستيقن، فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حالة كنت. هذه الصحيحة رواه محمد بن يعقوب قدس الله نفسه، ورواه الشيخ أيضا قدس سره بإسناده إلى علي بن إبراهيم والسند صحيح. وقد دلت الصحيحة على كلا الحكمين، أن الشك إذا كان في الوقت لابد من الاتیان بالمشکوف فيه و اذا كان خارج الوقت لا يجوز ذلك فالحكم ما لا اشكال فيه هذا فيما انشاء شك في الوقت في انه صلى او لم يصلي وهو لم يأت بالصلاة المترتبة عليه مما لا اشكال فيه و اما اذا اتى بالصلاة المترتبة عليه كما إذا صلى صلاة العشاء وبعد ذلك شك في أنه صلى المغرب أو أنه لم يصل المغرب أو أتى بصلاة العصر وبعد الفراغ من صلاة العصر شك في أنه أتى بصلاة الظهر أو لم يأت بصلاة الظهر فهل يجب الإتيان بصلاة الظهر حينئذ؟ أو لا يجب الإتيان به لا يعتني بالشك قبل الموت قدس الله نفسه عدم الاعتناء بالشك يعني لعله قبواه وقبواه بعضهم أيضا أنه لا يعتلى بهذا الشك الكلام هنا أيضا يقع في موردين تارة نفرز أن هذا الشك في الوقت المشترك يشك في الوقت المشترك بعدما صلى صلاة العصر يشك في أنه أتى بصلاة الظهر أو لم يأت بصلاة الظهر وتارة يفرز هذا في الوقت المختص في الوقت المختص بصلاة العصر وقد أتى بصلاة العصر يشك في أنه أتى بصلاة الظهر أو أنه لم يأت بصلاة الظهر أما الكلام في الأمر فقد يقال بأن هذا يعني يستدل على ذلك بأمرين تارة بما رواه ابن إدريس في السرائر رواه عن كتاب حريز وتدل الرماية على عدم الاعتناء بهذا الشك فقد روى قدس الله نفسه نقلا من كتاب حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا جاء يقين بعد حائلين قضاه ومضى على اليقين ويقضي الحائل والشك جميعا فإن شك في الظهر محل الاستشهاد هايا فإن شك في الظهر فيما بينه وبين أن يصلي العصر قضاها وإن دخله الشك بعد أن يصلي العصر فقد مضت إذا صلى صلاة العصر وبعد ذلك شك في الإتيان بصلاة الظهر فقد مضت إلا أن يستيقن لأن العصر حائل فيما بينه وبين الظهر فلا يدع الحائل لما كان من الشك إلا بيقينين هذه الرماية واضحة الدلالة على أن الشك ولو فرضنا أنه في الوقت بعد وقت الظهر باقي ولكن بما أنه أتى بحائلين وهو صلاة العصر فلا يعتني بهذا الشك فيمزي إلا أن يستيقن فيعمل على طبق يقينه ولكن هذه الرماية لم تثبت صحتها فإن طريق ابن إدريس إلى كتاب حريز مجهول ولا ندري أنه بأي طريق يروي هذا الكتاب ولا سيما أن هذه الرماية غير موجودة في الكتب الأربعة وهي معدة لذكر الروايات وكتاب حريز من الكتب التي يروي عنه المشايخ الثلاثة الشيخ الصدوق قدس الله نفسه ذكر خصوص هذا الكتاب في أول من لا يحضره الفقيه أنما ذكرته في هذا الكتاب مأخوذ من كتاب حريز بن عبد الله فهذه الرواية لا يمكننا الاعتماد عليها من جهة السند ولذا تكون ساقطة الوجه الثاني
يتمسك بقاعدة التجاوز باعتبار أنه دخل في الغير وشك في سابقه، عملا بإطلاق صحيح زرارة إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. وقد ذكر في هذه الصحيحة الأعمال المستقلة كالأذان والإقامة، إذا شك في الأذان وهو يقيم أو بعد ما أقام، إذا شك في ذلك لا يعتني بشك خرج من شيء ودخل في غيره، فيقال إن المورد وهو الشك في الإتيان بصلاة الظهر بعد ما فرغ من صلاة العصر وأتى بصلاة العصر يكون هذا داخلا في تلك الكبرى، إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء، فليس شكك بشيء. فيبنى على الإتيان بصلاة الظهر بمقتضى قاعدة التجاوز. أظن أنه قد تقدم الكلام في ذلك قريبا، وقلنا إن هذه الموارد ليست من موارد قاعدة التجاوز، فإن قاعدة التجاوز بما أن الشك فيها شك في أصل الوجود لا في صحة الموجود، كما في قاعدة الفراغ يشك في أصل وجود الشيء أمرا مستقلا كان كالأذان بالإقامة أو كان جزءا كالقراءة بالنسبة إلى الصلاة أو الركوع أو السجود أو غير ذلك. فالتجاوز عنه إنما يكون بالتجاوز عن محله، كان له محل فالتجاوز عن محله، فإن التجاوز عن نفسه غير معقول. المفروض أن الشك شك في الوجود، فكيف يمكن أن يقال إنه تجاوزه ومضى؟ لا يصدق المضي والتجاوز بالنسبة إلى نفس الشيء، وإنما يكون التجاوز والمضي بالإضافة إلى محله لا محالة. فعليه لابد أن يكون المشكوك فيه له محل خاص اعتبر شرعا أن يقع في ذلك المحل، وقد فرضنا أنه تجاوز محله فلا يعتني به، وذلك كما في الأذان، الأذان إنما يشرع قبل الإقامة لا بعد الإقامة، الأذان بعد الإقامة غير مشروع. فمشروعية الإقامة ومحل بل مشروعيتها مشروعيته إنما هو قبل الإقامة، فإذا دخل في الإقامة أو فرغ من الإقامة فهذا شك بعد التجاوز، أي تجاوز محله لأن محله قبل ذلك. وكذلك الإقامة بالنسبة إلى التكبير، إذا كبر وشك في أنه أقام أم لم يقيم هذا شك بعد التجاوز. القراءة بالنسبة إلى الركوع كذلك، الركوع بالنسبة إلى السجود وهكذا. فأما الموارد يعني محل الكلام، صلاة الظهر بالإضافة إلى صلاة العصر، صلاة المغرب بالإضافة إلى صلاة العشاء، لم يجعل في الشريعة المقدسة محل لصلاة المغرب أن تكون صلاة المغرب قبل صلاة العشاء أو أن تكون صلاة الظهر قبل صلاة العصر، بل أخذت ترتب الثاني على الأول، صلاة العصر لا تكون قبل صلاة الظهر. قلنا أنه إذا دخل الوقت، إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان، إلا أن هذه قبل هذه آزاد مسامحة بالتعبير، إلا أن هذه بعد هذه، لا أن هذه قبل هذه، بیان للعمل الخارجی و ان صلاة العصر لا تتقدم على صلاة الظهر و الا فصلاة الظهر ليس لها محل خاص و يصح الاتيان بصلاة الظهر بعد صلاة العصر حتى متعمدا لو فرضنا انه تعمد و اتى بصلاة العصر ثم بعد ذلك اتى بصلاة الظهر صلاة الظهر صحيحة ولكن صلاة العصر فاسده يعتبر في صلاة العصر ان يتأخر عن صلاة الظهر لا انه يعتبر في صلاة الظهر ان تقع قبل صلاة العصر هذا لم يخص في صلاة الظهر وكذلك بالنسبة الى المغرب والعشاء اعتبر في صلاة العشاء ان تكون بعد المغرب فلا تصح قبل المغرب لا انه اعتبر في صلاة المغرب ان تقع قبل صلاة العشاء هذا لم يعتبر فلو فرضنا انه لم يصلي صلاة العشاء اصلا يصح صلاة المغرب لا يعتبر فيه ان يقع قبل ذلك فالترتيب من كان معتبرا في هاتين الصلاتين وكذلك في المغرب والعشاء الا ان الترتيب بلحاظ الثاني لا بلحاظ الاول اذن اين يمكن ان يقال مذا محله محله باقي ولذلك لو فرضنا انه قدم صلاة العصر على صلاة الظهر يصح الاتيان بصلاة الظهر بعد ذلك لأنه لم يخل إلا بالترتيب وقدم صلاة العصر على صلاة الظهر وبمقتضى حديث لا تعاد يهتم بصحة صلاة العصر أو بمقتضى صحيحة زرارة إنما هي أربع مكان أربع فلنفرز بالمغرب والعشاء لو فرضنا أنه قدم صلاة العشاء على صلاة المغرب سهوا صحت صلاة العشاء لحديث لا تعاد و يجب الاتيان بصلاة المغرب بعد ذلك فكيف يمكن إجراء قاعدة التجاوز في المقام مع أنه ليس هنا محل شرعي لصلاة المغرب أو لصلاة الظهر فحينئذ لابد من الاتيان بذلك والذي يدل ابني ولي يكفي عما ذكرناه ويدل عليه أن قاعدة التجاوز لو فرضنا أنها كانت جارية في المقام لازم ذلك والالتزام بالحكم بصحة الاتيان وبالبناء على أنه أتى بصلاة الظهر أو أتى بصلاة المغرب بمجرد الدخول في صلاة العشاء لو فرضنا أنه دخل في صلاة العشاء وشك أثناء الصلاة أنه هل صلى صلاة المغرب أم لم يصلي أفعل يمكن الالتزام بذلك هل التزم به فقير يبنى على أنه أتى بصلاة المغرب لأنه دخل في غيره شك في شيء ودخل في غيره أو شك في صلاة الظهر وقد دخل في صلاة العصر لا نحتمل أن أحدا التزم بذلك فيكشف ذلك أن قاعدة التجاوز غير جارية في المقام يعني لو قلنا إنها جارية لا فرق بين أن يكون الشك بعد صلاة العشاء وبعد صلاة العصر أو كان الشك في أثنائهما ولا يمكن الالتزام بذلك إذن الأزهر واللزوم الاتيان بصلاة المغرب أو الاتيان بصلاة الظهر فإن الترتيب ذكري كما ذكرنا والأهمات أن يبني على صحة ما تقدم ويأتي بأربع ركعات كما تقدم في موضعه بخشت ما في الذمة لاحتمال أن الواقع هو انقلب ظهرا بل قهرا أربع مكان أربع مثلا كيفما كان لا تجري قاعدة التجاوز في أمثال المقام، بل لا بد من الاتيان بالمشكوك فيه في الوقت. والرواية التي رواها الحلي قدس الله نفسه في السرائر لا يمكن الاعتماد عليها. هذا فيما إذا فرضنا أن الشك في الوقت المشترك، وما إذا فرضنا أن الشك في الوقت المختص بالعصر. لا يدري صلى صلاة العصر فلا يدري أنه صلى صلاة الظهر أو لم يصل صلاة الظهر. ذكر قدس الله نفسه
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في الشك في أصل الصلاة وأنه صلى أو لم يصلي، وقلنا إن هذا الشك إذا كان في الوقت يجب الإتيان بالمشكوك فيه لقاعدة الاشتغال، بل الاستصحاب الحاكم على الاشتغال. وإذا كان في خارج الوقت لا يجب الاتيان به لأصالة البراءة، مضافا إلى ورود النفس الصحيح في كلا الفرزين، أي فيما إذا كان الشك في وقت وما إذا كان الشك خارج الوقت. هذا فيما إذا شك في أصل الصلاة، وأما إذا شك في الصلاة بعد الإتيان بالصلاة المترتبة عليه، كما إذا شك في صلاة الظهر بعد الفراغ من صلاة العصر، أو في صلاة المغرب بعد الفراغ من صلاة العشاء، فهل يكون هذا مولدا لقاعدة التجاوز أو لا يكون؟ ذكرنا أن الكلام قد يفرز في الوقت المشترك وأخرى في الوقت المختص. أما في الوقت المشترك فقد تقدم الكلام فيه، وقلنا إن هذا ليس من الشك بعد التجاوز، فإنه لم يتجاوز المحل المشكوك فيه، إذ ليس له محل، ليس محل صلاة الظهر قبل صلاة العصر. والتعبير في الروايات إلا أن هذه قبل هذه من جهة التفنن في العبارة، وإلا فصلاة العصر بعد صلاة الظهر، لا أن صلاة العصر قبل الظهر قبل صلاة العصر. فليس هذا من موارد قاعدة التجاوز، إذ لا محل له، حينئذ يجب الإتيان بالمشروط فيه. إذا قلنا إن الصلاة المأتية بها سهوا متقدما على ما هو مرتب عليه يقع ظهرا، فتلك الصلاة وقعت ظهرا لا بد من إعادة العصر. وإن قلنا بأن الترتيب ذكري وتم الصلاة الواقعة تصح عصرا، فلا بد من الإتيان بالظهر ثانيا كيفما كان، ليس هذا من موارد قاعدة التجاوز، هذا في الوقت المشترك. ولو فرضنا أن الشك في الوقت المختص، في الوقت المختص بالعصر شك في الإتيان بالظهر، هذا ينقسم إلى قسمين: تارة يكون عالما بالإتيان بصلاة العصر، وتارة يكون عالما بعدم الإتيان بصلاة العصر، أو شاكر في الإتيان بالعصر وعدمه.
اذا فرضنا انه اتى بالعصر قبل ذلك. الماتن قدس الله نفسه ذكر في المقام ان احتمال عدم وجوب الاتيان بالظهر حينئذ اقوى من سابقه لاحتمال ان وقت صلاة الظهر قد خرج، فلأجل ذلك لا يجب الاتيان بصلاة الظهر حينئذ، والمفروض انه اتى بصلاة العصر وقد مضى وقت صلاة الظهر، حيث انه مضى وقته وتجاوز محله فلا يعتني بهذا الشك، فلا يجب عليه الاتيان بصلاة الظهر. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه بناء على ثبوت وقت الاختصاص الامر كما ذكره شك بعد تجاوز المحل اي بعد الوقت، فان هذا الوقت ليس وقتا لصلاة الظهر وانما هو وقت لصلاة العصر، وقد فرضنا انه اتى بصلاة العصر. خب این معناش انکار وقت مختص است، این معناش انکار وقت مختص است. نه بله، بناءً على هذا القول فان اربع رکعات من اول الوقت و اربع رکعات من آخر الوقت كل هذان الوقتان وقت خاص لصلاة الظهر و لصلاة العصر، فالوقت غير قابل للإتيان بصلاة أخرى غير هذه الصلاة. ومن هنا بل يعني على هذا رتب بعضهم فقال إنه لو نسي وأتى بصلاة العصر قبل صلاة الظهر وقد وقعت في الوقت المختص يعني في أول الوقت يحكم ببطلانه لأنه صلى في غير وقته. بناء على هذا له وجه، ولكن هذا لم يدل عليه دليل، تقدم الكلام في بحث الأوقات، وأن الوقت قابل لكلتا الصلاتين، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه، فقط شرطية الترتيب، وأن صلاة العصر لا يجوز الإتيان بها قبل صلاة الظهر. فليس هنا وقت اختصاصي، الوقت مشترك، إذا بقي من آخر الوقت بمقدار أربع ركعات يجب الإتيان بالعصر لا للاختصاص، بل من جهة عدم التمكن من الاتيان بالصلاتين معا، فمعناه أن صلاة العصر لا تزاحمها صلاة الظهر، ليس هذا وقت المزاحمة. إذا فرضنا أنه لم يصلي تلك الصلاة وقد بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ليس له أن يأتي بصلاة الظهر، فالاختصاص إنما هو بهذا المعنى، بمعنى أنه لا يزاحم. وأما لو فرضنا أنه أتى بصلاة العصر قبل ذلك وقد بقي من الوقت مقدار أربع ركعات وعلم بأنه لم يأتي بصلاة الظهر، بل لابد من الاتيان بصلاة الظهر، فإن الوقت باق من غير مزاحم. فإذا كان الأمر كذلك على ما بينا في بحث الأوقات قلنا إن وقت الاختصاص بهذا المعنى، بمعنى أن صلاة الظهر لا تزاحم صلاة العصر في الوقت المختص، كما أن صلاة المغرب لا تزاحم صلاة العشاء في الوقت المختص، معناها عدم المزاحمة. و اما اذا فرضنا ان الذمة قد فرغت من الصلاة المتأخرة العصر و العشاء و قد صلاها قبل ذلك و وقعت صحيحة على ما هو المفروض، من ان اشتراط الترتیب اشتراط ذکری لا واقعی فصلات العشاء محکومت المستحب اذن لا مانع من الاتیان به صلات المغرب اذا کان الامر کذالک مع الیقین به عدم الاتیان به ظهر مع الشک اذن کذالک اما لقاعدت الاشتغال او للاستصحاب على ما تقدم يستصحب عدم الاتیان به ظهر قبل ذالک فالذمت مشغولت بصلات الظهر ولا بد من الاتیان بها والوقت باقی و قاعدت التجاوز قد ذکرنا انها لا تجریف المقام اذ لیس لصلات الظهر محل خاص بل الترتیب شرط فی صلات العصر لا فی صلات الظهر فلا فرق بین هذه الصوره و صورت سابقه هازا فی ما اذا کان عالما بالاتیان به صلات العصر و اما اذا کان عالما به عدمه انه لم یأت به صلات العصر او کان شاکا فی ذلک و مع ذلك یشک فی الاتیان به صلات الظهر لا یدری انه اتا به صلات الظهر ام لم یأتی به صلات الظهر ذکر قدس الله نفسه ان هذا شک بعد الوقت فانه اذا لم یکن آتیا به صلات العصر فهذا وقت صلات العصر او اذا کان شاکن فی الاتیان به صلات العصر به مقتضا قاعدت الاشتغال او الاستصحاب هذا وقت صلات العصر فوقت صلات الظهر قد مضا ولعجل ذالک لا یجب الاتیان یعنی لا یجب قضاء صلات الظهر بعد ذالک وظیفته الفعلیه ان یأتی به صلات العصر اما للجزم بعدم الاتیان بها او للشک فی الاتیان بها و الشک فی حکم اليقین اما به حکم العقل قاعدت الاشتغال او من جهت الاستصحاب فلا بد من الاتیان بصلات العصر حین ازین بالنسبت الى صلات الظهر قد مضا وقته فلا يعتني بهذا الشك شك بعد الوقت وإن كان لهوة القضاء على ما ذكره ولكن ظهر مما تقدم أن هذا ليس من الشك في الوقت بعد الوقت فإن الوقت صالح لكلتا الصلاتين لصلاة الظهر ولصلاة العصر غاية الأمر من جهة المزاحمة لا يجوز الاتيان بصلاة الظهر فليس هذا من الخروج من الشك بعد خروج الوقت الوقت بعد باقي ولكن هو لا يتمكن من الاتيان به لأجل مزاحمته بواجب آخر فليس هذا من الشك بعد خروج الوقت ولكن مع ذلك لا يجب القضاء على ما ذكره قدس الله نفسه و ذلك لجریان قاعدت التجاوز في المقام فإن محل صلاة الظهر شرعاً قبل هذا الوقت على ما تقدم ولو من جهة المزاحمة إلا أن هذه قبل هذه عين بأن يؤتى بصلاة الظهر قبل هذا الوقت تعيين شرعي عين أنه يؤتى من أول الوقت بصلاة الظهر ويؤتى من آخر الوقت بصلاة العصر فقد عين محل شرعي لصلاة الظهر وهو أن يكون قبل هذا الوقت فلا مانع من جريان قاعدة التجاوز حينئذ يعني من لم يأتي بصلاة العصر اما یقینا او من جهت الاستصحاب الذي هو في حكم اليقين المحل الشرعي في حقه بالنسبه الى صلاه الظهر المحل الشرعی هو قبل هذا الوقت فهذا شک بعد تجاوز المحل. معنای ترتیب ممینه یعنی جای اونجاست، معنای در ظهر مقصود شده یعنی جای ظهر اونجاست. فهذا شک بعد تجاوز المحل ولا یعتنا به هذا الشرط ولو فرضنا ان قاعده التجاوز لم تجر في المقام فرضا وناقشنا في ذلك وقلنا بان الوقت قابل لكل الامرين لكن مع ذلك حيث ان الواجب في حقه انما هو صلاه العصر لا صلاه الظهر التكليف ساقط جزما يعني ليس بمكلف بالإتيان بصلاة الظهر والعصر معا بل مكلف بالإتيان بصلاة العصر فقط. فالتكليف بصلاة الظهر سقط أداء جزما سقط وغير محتمل. فيبقى مسألة القضاء والقضاء بأمر جديد نشك في الأمر بالقضاء ولا يثبت القضاء باستصحاب عدم الاتيان فإنه مثبت. فإذا لم يكن الوقت قابلا للاتيان بكلتا الصلاتين على ما هو المفروض لم يبق من الوقت إلا مقدار 4 ركعات فلا يمكنه الاتيان بصلاة الظهر والعصر معا. فالوظيفة الفعلية هو الاتيان بصلاة العصر فقط. التكليف بصلاة الظهر ساقط جزما يحتمل حدوث تكليف جديد بالإضافة إلى القضاء يأتي بصلاة العصر في الوقت ويأتي بقضاء صلاة الظهر بعد خروج الوقت وهذا تكليف وجديد غير متيقن يجري فيها أصالة البراءة على ما ذكرنا. ففي هذه الصورة يعني فيما إذا كان الشك في آخر الوقت ولم يأتي بصلاة العصر جزما أو بصلاة العشاء أو شكا الوظيفة الفعلية أن يأتي بصلاة العشاء أو بصلاة العصر واحتمال حدوث أمر جديد بالقضاء يدفع بأصالة البراءة. فلو فرضنا أن قاعدة التجاوز لم تجد في المقام أيضا لا يجب القضاء لأصالة البراءة عن وجوبه. ثم ذكر قد نسى الله نفسه أنه إذا بقي من الوقت مقدار ركعة واحدة فقط وشك في أنه أتى بالصلاة المأمور بها أو أنه لم يأتي بها فلنفرض في صلاة الفجر مثلا بقي من الوقت إلى طلوع الشمس مقدار ركعة واحدة وشك في أنه أتى بصلاة الفجر أو لم يأتي بصلاة الفجر ذكر أن إلهاق هذا بتمام الوقت بالشك في تمام الوقت أو إلهاقه بالشك بعد خروج الوقت مقتضى الصحيحة التي تقدم سيئة الزلال والفزيل أنه إن كان الشك في وقت فيأتي بالصلاة وإن كان الشك في خارج الوقت لا يأتي بالصلاة وقد دخل هائل هذا يدخل في الشك في الوقت باعتبار أن الركعة الواحدة باقية ومن أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الصلاة أو أن هذا غير داخل يعني في هذا الطرف يعني في الشك في الوقت فإن الظاهر مثلا أو من المحتمل أن يراد بذلك الشك في وقت تمام الصلاة لا شك في الوقت التنزيلي هذا وقت تنزيلي لو فرضنا أن هذه الرماية لم تكن فلنفرض الرماية مجملة من هذه الجهة، يكفينا في المقام، يعني القاعدة مقتضى القاعدة لزوم الاتيان بذلك، فإن مقتضى الاشتغال على ما ذكرنا لزوم الاتيان بالصلاة المشهود فيها، بل مقتضى الاستسهام الجزم بعدم الاتيان غاية الأمر جزم تعبدي، فهو لم يأس بصلاة الفجر مثلا أو صلاة العصر نفرض أو صلاة العشاء، لم يأتي بالصلاة المأمور بها في الوقت جزماً، ولكن بالتعبد الشرعي جزم من جهة التعبد. يشمله قوله عليه السلام أنه لم يأتي بالصلاة من أدرك ركعة من صلاة الصبح أو صلاة الفجر فقد أدرك الصلاة. يشمله هذه الرماية المعتبرة على ما تقدم الواردة في صلاة الفجر، بقية الصلوات إلحاق، وحيث إنه متمكن من الإتيان بالصلاة أداء ليس له التفويت والإتيان بها خارج الوقت، فالظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في إلحاق ذلك بالشك في تمام الوقت، ولو فرضنا أن الصحيحة الواردة في المقام كانت مجملة وغير شاملة لذلك يكفينا القاعدة في المقام. فأما إذا فرضنا أن هذا الشك كان في وقت لا يمكنه إدراك ركعتين، يدرك نصف ركعتين مثلا أو ثلث ركعتين أو أقل أو أكثر، لا يتمكن من إدراك ركعة تامة، فشك في أنه أتى بصلاة الفجر أو لم يأت بصلاة الفجر، هنا أيضا لا يجب القضاء، يلحق هذا بالشك في خارج الوقت لا لأجل الصحيحة المتقدمة حتى يقال إنها مجملة لا يمكن بل جزم الشمول، لأن هذا ليس شكا بعد خروج الوقت، فإن الوقت باقي ولو بمقدار نصف ركعتين، لا لأجل السيئة بل لأجل القاعدة المتقدمة، حيث إن الأمر بالأداء قد سقط جزما، ولا يجب على المكلف أن يأتي بالصلاة حينئذ لعدم تمكنه من الإتيان بركعتين فضلا عن إدراك تمام الصلاة، فالأمر الأدائي ساقط جزما، وأما الأمر القضائي فحدوثه مشكوك فيه مقتضى الأصل عدم الحدوث لاحتمال أنه أتى بصلاة الفجر، واستصحاب عدم الإتيان على ما تقدم لا يثبت عنوان الفوز، فالظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه والسيد، إن هذا الشك إذا كان في وقت يمكنه إدراك ركعة من الصلاة يجب عليه الإتيان بالمشكوك فيه، وإذا كان في وقت لا يمكنه إدراك ركعة من الصلاة أقل من ركعة واحدة لا يجب عليه القضاء لعدم إحراز الفوت، ولا بد في وجوب القضاء من إحراز الفوت. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الظن بالإتيان أو الظن بعدم الإتيان في حكم الشك، فلو فرضنا أنه شك في الوقت أتى بصلاة الفريضة أم لم يأت بصلاة الفريضة وظن أنه قد أتى بها، الظن لا دليل على حجيته، مقتضى النص الصحيحة المتقدمة أنه يجب الإتيان به، فإن الظن من أفراد الشك، الشك خلاف اليقين، ولو أغمزنا عن الناس مقتضى قاعدة الاشتغال والاستسهام لزوم الإتيان لأن الظن ليس بمعتبر، فلا مانع من الاستسهام والبناء على عدم الإتيان بالمشكوك فيه فيجب الإتيان به. وإذا فرضنا أن الشك كان خارج الوقت وظن انه اتى بالصلاه لم يات بالصلاه في وقته لا يجب عليه القضاء. ايضا للناس فان الظن اذا لم يكن معتبرا هو عين الشك، نفس الشك، الشك لا باليقين او في حكم الشك. وما قت النظر عن الناس مقتضى أصالة البراءة عدم وجوب القضاء، والظن ليس بحجة. فإذا لم يحرز عدم الإتيان لأن الظن ليس بمعتبرين فالأصل يقتضي عدم وجوب القضاء، فلا أثر للظن بالإتيان مع كون الشك في الوقت، كما لا أثر للظن بعدم الإتيان إذا كان الشك خارج المعقل.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قد نسى الله نفسه أن المصلي إذا شك وهو قد دخل في العصر أو دخل في صلاة العشاء أشك في أنه أتى بصلاة المغرب أو لم يأت بصلاة المغرب، فقد يفرز هذا فيما إذا كان الوقت من الوقت المشترك، وقد يفرز فيما إذا كان الوقت وقتا مختصا بالأخير. اما في القسم الاول يعني اذا فرضنا ان الوقت مشترك سلام الله عليكم السلام ودخل في الصلاه المتاخره وشك في الصلاه المتقدمه، ذكر قدس الله نفسه انه يعدل بما في يده الى السابقه، وذلك لقاعدة الاشتغال أو الاستصحاب. مقتضى الاستصحاب أنه لم يأتي بالصلاة السابقة وبصلاة الظهر، فوظيفته الفعلية هو الاتيان بصلاة الظهر، فيعدل عما في يده إلى السابقة على ما دلت عليه النصوص النصوص بل كثيرة منها سيئة الزرارة، أنه إذا دخل في الثانية وعلم أنه لم يأتي بالسابقة يعدل بل بما في يده إليها، فهذه يدخل في تلك الكبرى أنه لم يأتي بالصلاة السابقة فيعدل إلى الصلاة السابقة. وأما إذا فرضنا أن الشك في الوقت المختص لا في الوقت المشترك، فبالنسبة إلى الصلاة السابقة يحكم بالإتيان بها فيتم ما بما في يده، فإن وظيفته الفعلية هو الإتيان بهذه الصلاة حتى مع اليقين بعدم الإتيان بالسابقة فضلا عن الشك، فلا محل للعدول بالنسبة إلى السابقة، فيتم هذه الصلاة بما في يده ويبني على أن الصلاة الأولى قد أتى بها. أما بالنسبة إلى الوقت المشترك فالأمر كما ذكره قدس الله نفسه، وقد مال بعضهم إلى جريان قاعدة التجاوز في المقام باعتبار أن الصلاة المتأخرة مترتبة على الصلاة المتقدمة، فإذا دخل في المتأخرة وشك في السابقة يكون هذا من مصادق الشك بعد التجاوز، فكل شيء مما مزى فأمزه كما هو، فيدخل هذا في تلك الكبرى. إذا شككت في شيء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء، ولكن قد ذكرنا أن هذه الموارد خارجة عن موارد قاعدة التجاوز، إذ لم يعتبر في هاتين الصلاتين تقدم الصلاة الأولى على الصلاة الثانية ليس لها محل خاص، و انما الترتیب معتبر بالاضافه الى المتاخره الصلاه الثانيه وهي صلاه العصر او صلاه العشاء لا يجوز الاتيان بهما قبل صلاه الظهر لا ان صلاه الظهر يعتبر فيها ان يؤتى بها قبل صلاه العصر فليس للمشكوك فيه محل قد تجاوز المكلف عن حتى يقال في جريان قاعدة التجاوز فمحله باقي ولم يتجاوز بعد المحل فيجب الاتيان بالمشكوك فيه لا محالة فإذا وجب الاتيان به فبما أن المورد للعدول باقي فيرجع بما في يده إلى السابقة وهكذا في صلاة العشاء بالنسبة إلى صلاة المغرب الكلام هو الكلام الملاك واحد وإذا فرزنا أن الشك كان في الوقت المختص أيضا الأمر كما ذكره قدس الله نفسه فإن الوظيفة الفعلية هو الإتيان بالصلاة المتأخرة سواء كان آتيا بالصلاة السابقة أم لم يكن آتيا بها فالعدول لا يمكن لا محل للعدول إذن يبقى الشك في أنه أتى بالسابقة ليجب القضاء خارج الوقت أو لم يكن آتيا بالسابقة أو كان آتيا بها فلا يجب القضاء في خارج الوقت بالنسبة إلى داخل الوقت ليس هنا أثر عملي لهذا الشك وإنما أثره بالنسبة إلى القضاء والظاهر عدم وجوب القضاء عليه إما لقاعدة التجاوز فهو الصحيح حيث إن محل صلاة الظهر قبل الوقت المختص بالأخير عند عدم الإتيان بالأخير فقد تجاوز محله ولا أثر لهذا الشك وما قتل النظر عن ذلك فأصالة البراءة كافية حيث إن القضاء بأمر جديد لا بد من إحراز الفوت والفوت لم يحرز إذن لا يجب عليه القضاء ففي كلتا الصورتين الأمر كما ذكره قدس الله نفسه أي إذا كان الشك في الوقت المختص وما إذا كان الشك في الوقت المشترك ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا علم بالإتيان بإحدى الصلاتين يعلم أنه أتى بإحدى الصلاتين ولم يأتي بالصلاة الأخرى ولكن لا يدري أن الذي أتى به ما هو من الصلاتين هل قدم صلاة العشاء على صلاة المغرب فبقي عليه صلاة المغرب أو أنه أتى بصلاة المغرب فبقي عليه صلاة العشاء وكذلك الظهر والعصر ففي مثل ذلك إذن قد فرز يعني قد ذكر قدس الله نفسه أن هذا قد يكون في الوقت المشترك وقد يكون في الوقت المختص فنفرض أن الوقت مشترك لا يعلم أنه أتى بصلاة المغرب الواجب عليه هو صلاة العشاء أو أنه أتى بصلاة العشاء فالواجب عليه صلاة المغرب إذن يعلم إجمالا ببراءة ذمته عن إحدى الصلاتين واشتغال ذمته بالصلاة الأخرى مقتضى هذا العلم الإجمالي لزوم الإتيان بهما معا ولا يمكنه الاكتفاء بأحدهما لعدم إحراز أن الساقط أي منهما قد أتى به في علم الله سقط أمره لأن الترتيب ذكري فلا يدري أن الساقط هو الصلاة الثانية أو الصلاة الأولى فیعلم به وجوب احد الصلاتین، یعنی به بقاء الوجوب لا به حدوث الوجوب، یعلم ان احد الصلاتین باقیت علی وجوبها ولم تسقط. فمقتضى قاعده الاشتغال الاتيان بكلتا الصلاتين. واما اذا فرضنا ان العدد واحد لا يختلفان في العدد كما في صلاه الظهر والعصر لا يجب عليه تكرار الصلاه، بل يجوز ان ياتي بصلاه واحده ذات اربع ركعات بقصد ما في الذمه. اذا فرضنا ان المأتي به كان صلاه الظهر فهذه صلاه العصر، واذا كان المأتي به صلاه العصر فهذه صلاه الظهر. فلا حاجه الى التكرار، لان الواجب واحد ويمكن ادراك ذلك الواحد بالاتيان بصلاه واحده. هذا بناء على ما هو المعروف والمشهور من أن صلاة العصر إذا أتي بها قبل صلاة الظهر نسيانا وسهوا فهي محكومة بالصحة. وأما بناء على أنها تنقلب ظهرا كما دلت عليه سيئة زرارة، إذن يجب الإتيان بصلاة الظهر بعصر بعد ذلك. فإن صلاة الظهر قد اتی بها اما بقصد صلاه الظهر او اذا قصد صلاه العصر تنقلب صلاه العصر ظهرا، فانها اربع المكان اربع كيف ما كان ما ذكره قدس الله نفسه لا اشكال فيه. يعني اذا اتى باربع ركعات بقصد ما في الذمه لم يقصد بها الظهر بل العصر صحت هذه الصلاه جزما و تسقط ذمته. انما الكلام فيما اذا كان هذا في الوقت المختص، في الوقت المختص بصلاه العصر مثلا او بصلاه العشاء علم اجمالا انه لم ياتي باحدى الصلاتين وقد اتى باحداهما، ولكن لا يدري ان المأتي به هل هو صلاة المغرب او صلاة العشاء، صلاة الظهر او صلاة العصر. ذكر قدس الله نفسه انه لا بد من الاتيان بصلاة العشاء نزيد. وكذلك فيما اذا كان ذات اربع ركعات يجب الاتيان بعنوان صلاة العصر، يعني يجوز ذلك إذا أتى بصلاة العصر. والوجه فيما ذكره قدس الله نفسه، الوجه في ذلك أنه يعلم بسقوط وجوب واحد وبقاء وجوب واحد. فيما إذا كان الوقت مشتركا كان الأصلان متعارضين، أصالة عدم الاتيان بصلاة المغرب كان مقتضاه وجوب الاتيان بصلاة المغرب، أصالة عدم الاتيان بصلاة العشاء كان مقتضاه لزوم الاتيان بصلاة العشاء. وبما أنهما متباينان فلا بد من الاتيان بصلاتين. نعم قلنا في الظهر والعصر لا حاجة إلى الاتيان بصلاتين، يكفي الاتيان بصلاة واحد، ولكن هذا لا يجري في الوقت المختص. فإن في الوقت المختص الأصلان غير متعارضين، مقتضى أصالة عدم الاتيان بصلاة العشاء مقتضاه وجوب الاتيان بصلاة العشاء. أن يأتي بصلاة العشاء فعلا والوقت وقت مختص به، فإذا شك في أنه أتى به أو لم يأتي به يجب الإتيان بذلك. وأما أصالة عدم الإتيان بالمغرب فليس من آثاره لزوم الإتيان بالمغرب، في الوقت المختص بالعشاء إلا فيما إذا أفرز فراغ ذمته عن صلاة العشاء. ما لم يفرز فراغ ذمته عن صلاة العشاء لا يجوز له الاتيان بصلاة المغرب في هذا الوقت. فأصالة عدم الاتيان بصلاة المغرب لا يثبت الاتيان بصلاة العشاء حتى يترتب عليه وجوب الاتيان بصلاة المغرب حينئذ. فأحد الأصلين لا أصل له إلا باعتبار لازمه، وهو لا يثبت اللازم، يعني استصحاب عدم الاتيان بصلاة المغرب لا يثبت أنه أتى بصلاة العشاء، لينحصر التكليف بصلاة المغرب فيأتي بصلاة المغرب، لا يثبت ذلك. وهذا بخلاف الأصل الآخر، أصالة عدم الاتيان بصلاة العشاء يجب عليه الاتيان بصلاة العشاء في هذا الوقت، فإنه وقت مختص بها. إذن الواجب عليه هو الاتيان بصلاة العشاء فقط، وكذلك في الظهرين أين هذا الكلام يجري. أصالة عدم الاتيان بالظهر لا يثبت أنه أتى بصلاة العصر، ليصح الاتيان بصلاة الظهر حينئذ، وهذا بخلاف أصالة عدم الاتيان بالعصر. يترتب على هذا العصر لزوم الاتيان بصلاة العصر في هذا الوقت، فإنه وقت المشترك، فما ذكره قدس الله نفسه سعيدون، يعني يجب الاتيان بالصلاتين في المختلفين في الوقت المشترك، ولكن في الوقت المختص يجب الاتيان بصلاة العشاء. وكذلك في الظهرين، والفرق أنه لا يجب في الظهرين الاتيان بصلاتين، بل يجوز الاتيان بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة. إذا فرضنا أنه شك أثناء الوقت أنه صلى أو لم يصلي، بعد ذلك نسي حتى خرج الوقت ولم يأت بالواجب، فهل يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء؟ ذكر قدس الله نفسه أنه يجب عليه القضاء، والأمر كما ذكره قدس الله نفسه، وذلك لإحراز الفوت وجدانا، وموضوع القضاء هو فوات الفريضة. إذ بعدما تحقق الشك وحصل الشك في الوقت، فبمقتضى الاستصحاب أو بمقتضى قاعدة الاشتغال وجب عليه الخروج عن عهدة التكليف، وهذا الواجب عليه لم يأتي به جزمان، لا يشك في الاتيان به، يعلم بأنه نسي، فيجب الاتيان به، يعني يجب القضاء، لقوله عليه السلام كل ما بل صليتها بغير تهور أو نسيتها أو شيء آخر أظن أنه النوم، بل فقزها كل ما ذكرتها. فإذا فرضنا أنه نسي هذا الواجب، الواجب عليه بمقتضى الاستصحاب أو بمقتضى قاعدة الاشتغال، هذا منسي، والتوهم أن هذا يكون من الشك بعد خروج الوقت توهم واضح المطلق، فإن هذا الشك شك في أثناء الوقت، وهو محكوم بالإتيان، وبعده ليس له شك آخر، بعده علم بأنه لم يأت بالواجب وقد فاتته الفريضة، أي الفريضة بمقتضى الاستصحاب أو بمقتضى قاعدة الاشتغال. ولا فرق في الفوت بين أن يكون الفائت معلوما وجدانا أو معلوما بتعبد شرعي أو بحكم عقلي مثل قاعدة الاشتغال. ففي مثل ذلك لا مجال
لعدم وجوب القضاء بل يجمع عليه القضاء لا محاله، فإن التكليف في الوقت معلوم، وهذا التكليف المعلوم لم يخرج عن عهدته جزما، نسي فلم يأتي به. هذه مسألة. ثم ذكر قد نسأل الله نفسه أنه إذا شك في أنه أتى بالصلاة أم لم يأتي بالصلاة واعتقد أن الوقت باقي ولم يصلي، وبعد ذلك انكشف أن شكه كان خارج الوقت، حينما شكه لم يكن الوقت باقيا، وفي هذه الصورة لا يجب عليه القضاء، لأن وجوب الإتيان بالصلاة كان تخيلا من دون واقعين. فإن المفروض أن الشك الذي حصل له إنما كان شكا بعد خروج الوقت، فكان موردا لعدم الاعتناء بهذا الشك، وهو تخيل أنه يجب الاعتناء به ولم يعتن به، إما عصيانا أو نسيانا. بل فكيفما كان فهذا الشك لم يكن موضوعا لوجوب الاتيان بالصلاة، بل كان شكا خارج الوقت، والشك خارج الوقت لا يعتنى به. وإذا فرضنا أن الأمر بعكس ذلك، شك في الاتيان بالصلاة وعدم الاتيان بها واعتقد أن الوقت خارج، وبعد ذلك انكشف أنه في زمان الشك كان الوقت باقيا، وهو كان متخيلا خروج الوقت، حينئذ يجب الاتيان لأنه لم يأتي بما هو الواجب عليه. وإن كان مخطئا في التطبيق فالعبرة بواقع الشك، أنه شك في الوقت أو شك خارج الوقت، فنقض عليه فيفرق بذلك. ثم بعد ذلك ذكر حكم كثير الشك. إذا فرضنا أنه يشك كثيرا في أنه صلى أم لم يصلي، فهل يجري عليه أحكام كثرة الشك فلا يعتني بهذا الشك، أو لا يجري عليه أحكام كثرة الشك؟ قد يفرض أن هذا يصل إلى حد الوسواس بحيث لا يكون الشك شكا عقلائيا، وإنما هو شك ينشأ عن منشأ غير عقلائي، بل يصل إلى حد لا سمح الله وعد من المجاني، احتمال جنوني لا احتمال عقلائي. إذا فرضنا أن الشك كذلك، لا ينبغي الشك أن هذا الشك لا يعتنى به. فإنه مع قطع النظر عن الإجماع القطعي ومع قطع النظر، بل أما يستفاد من بعض الروايات فلو ما استفاد وإن استشكلنا في ذلك من حرمة هذا العمل، هو أدلة الشكوك في نفسها غير شاملة له. أدلة الشك في الوقت أنه يعيده وغير ذلك، حتى الحكم العقلي الفراغ اليقيني يحتاج، الاشتغال اليقيني يحتاج إلى الفراغ اليقيني، العقل لا يحكم بحسبة لزوم تحصيل اليقين بمثل هذا الشك الذي لا يكون من الشك العقلائي. فالوسواس لا يعتني بشكه بلا إشكاله، إنما الكلام في كثرة الشك إذا لم يكن بحث الوسواس. تبعه أنه يشك كثيرا، كما أنه لا يعتبر، يعني لا يعتنى بهذا الشك فيما إذا تعلق بأجزاء العمل او بالرکعات مثلا یشک کثیرا فلا یدنی انه صلا سنتین او ثلاث مثلا او یشک فی انه رکع او لم یرکع فهل عدم الاعتناء مختص بما اذا کان الشک راجعا الى الاجزاء او اذا کان راجعا الى اصل السلاف قیزن لا یعتنا به هذا الشک به ای ملاکن قلنا فی کثیر الشک ان العبره بالکثره العرفیه او انه یشک فی کل ثلاثین لا یمزی علیه ثلاث صلوات الا و یشک فیها علا ای ملاکن کان هل یختص هذا به اجزاء الصلاه او یجری بله فی شک فی اصل الصلاه ایضا نتکلم فی ذلک مما بعد ان شاء الله.